عصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، معذرة على التأخير نظرا لاستقبالنا هذا البث المباشر من الإسكندرية للمؤتمر الحاشد لمرشح الرئاسة المحتمل الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. هنبدأ النهاردة على طول فقرتنا الحوارية بدون الفقرة الإخبارية عشان هذا التأخير، والنهاردة أتشرف كثيرا أني أستضيف ضيفين كريمين. الأول مرة في مصر الحرة أبدأ بمن على يميني، الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير يوم السابع. أهلا مرحبا بك أهلا خالد.
دكتور سعد
شرفت بيك.
أهلا وسهلا.
ومن حبة لبعد عداوة إن شاء الله ما كانش عداوة ولا حاجة، ولكن يعني أقصد أقول ما سبق من مناوشات إعلامية ان شاء الله تكون طويله.
انا بحبك وبحب طريقتك، فيعني كل ان شاء الله كل اللي فات نبتدي صفحه جديده ان شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا حضرتك. ثم الاستاذ محمد غنيم رئيس قسم الاخبار ببوابه الوحده الالكتروني. اهلا بيك استاذ محمد.
اهلا وسهلا،
شرفت بيك. الحقيقه احنا النهارده عندنا موضوعات كثيره، والحلقه نقدر نقول عام على الثوره مع بعض النقاط والتعليقات عما يحدث الان في الساحه، سواء الساحه الاعلاميه او الساحه السياسيه. استاذ خالد، احنا بقى لنا داخلين خلاص على الذكرى الاولى لثوره 25 يناير، البعض يقول لم نجد شيئا الا قليلا من ثمرات ما كنا يعني نريده من هذه الثوره، والبعض يقول كفايه قوي اللي حصل وخلينا نكمل عشان عجله الانتاج ما توقفش. انت شايف الدنيا ماشيه ازاي؟
لا طبعا، هو يعني انا مع فكره الاستقرار الذي يؤدي الى الانتاج، ولكن ايضا الاستقرار على اسس صحيحه، لان ما بني على باطل فهو باطل بالتاكيد. ونحن لا نريد لمصر ان تدفع كل هذا الثمن من 25 يناير حتى الان من شهداء ومصابين ومن خسائر ومن تعطل، ثم ننتهي في النهاية إلى لا شيء. المطلوب الآن هو أن نحص ثمار الثورة على نحو صحيح فيما يتعلق ببناء أسس دولة، دولة قانون، دولة مدنية، دولة ديمقراطية يحترم فيها كل الأطراف الدستور والقانون، وأن نستطيع أن نتداول فيها السلطة على أسس حقيقية. وده مش هيحصل من وجهة نظري إلا إذا ثوجنا مسيرتنا دي بتعديلات دستورية صامدة وصلبة ونتفق عليها جميعا. أنا عندي عدة ملاحظات بس في الفترة اللي فاتت. ملاحظتي الأولى على التيار الليبرالي اللي أنا بعتبر نفسي جزء منه. الحقيقة أن الخاسر الأكبر في معارك ما بعد الثورة كان التيار الليبرالي، والحقيقة بسبب خلل في الأولويات عند هذا التيار. يمكن كان التيار الإسلامي أكثر وضوحا في استراتيجيته، وكان محدد جدا وكان عارف هو عايز إيه بالتحديد، وبالتالي حدد تحالفاته مبكرا. التيار الليبرالي الحقيقة تشتت في طرق متعددة ومختلفة، ما بين إن الخلل في تقييم دور ميدان التحرير، هل ميدان التحرير هو الذي سيصنع التغيير في النهاية، ولا لازم ننتقل إلى أسس دستورية وقانونية في انتخابات أو في تعديلات دستورية أو غيره. الإسلاميين كانوا محددين، حددوا وضعهم من الجيش، حددوا وضعهم من المظاهرات والمليونيات.
أنت متأكد أنهم كانوا محددين؟
أنا في تقديري طبعا. حددوا وضعهم من المظاهرات والمليونيات، عرفوا أنه السبيل الوحيد للتغيير هو المؤسسة القانونية والدستورية، وربما ده طبعا لخبرة جماعة الإخوان المسلمين. وفي النهاية ماذا حصدوا؟ الليبراليون حصدوا بضعة مقاعد في البرلمان المقبل، ثم حصدوا شتاتا كبيرا وخسارة فادحة في شعبية الثورة الذي لدى بعض القطاعات الشعبية. على الصعيد الآخر، الإسلاميون استطاعوا أن هم يحصدوا أغلبية البرلمان، الآن يستطيعون على الأقل من الناحية النظرية أن هم يضعوا قواعد تناسبهم في الجمعية التأسيسية للدستور. علاقتهم أفضل بالمجلس العسكري، رغم انه في خلافات ما بينهم وبين المجلس العسكري، لكن علاقة الافضل على الاقل ما فيش حد فيهم بيقول يسقط يسقط حكم العسكر. يعني في عاملين آلية سياسية لمقاومة ومعارضة العسكر، ولكن على اسس قانونية ودستورية، وبالتالي شعبيتهم اكتر في الشارع. ده الحصاد. رأيي ان المعركة الوحيدة المتبقية عشان نقول الثورة دي انتصرت ولا لا، الثورة دي نجحت ولا لا، هي معركة الجمعية التأسيسية للدستور. من سيشكل الجمعية الدستورية؟ ده نمرة واحد. من ستتشكل منهم الجمعية الدستورية؟ ثم ما هي المبادئ التي سنمضي عليها في الجمعية الدستورية حفاظا على الدولة المدنية اللي هي في تعريفي، عشان ما تزعلش مني بعد شوية تقول لي دولة مدنية يعني زي مين؟ عارف أنا احنا مشكلتنا، عارف يا دكتور وسام، مش محررين مضمون المصطلح.
تمام.
يعني كدكتور محمد عمار قريت له يعني مبكرا جدا دراسة كبيرة في مجلة العربي الكويتي، كان كاتب حوالين تحرير مضامين المصطلحات. يعني لما أنا أقول مصطلح،
هل فهم معناه؟
هل فهمه مشترك ولا لا؟ الدولة المدنية في عيني هي دولة القانون اللي كلنا أنا وحضرتك نحترم فيها القانون. أنت هتطلع للسلطة بالقانون وتنزل بالقانون، مش هتطلع للسلطة وبعدين تقول لي لا انسى الديمقراطية. لا خلاص، لو انقلبت عليا أنا الطيار الإسلامي أنا بتكلم باسم الله، وأنا لو طلعت أقول لك لا أنا خايف منك لحسن تيجي تقلب عليا وتقلبها لي مش عارف دولة ثيوقراطية. لو احنا قلنا ان الدولة المدنية هي دولة القانون مش هنلاقي خلاف ما بيني وبين حضرتك خالص، يعني ان شاء الله طول الحلقة على الاقل. فالجمعية التأسيسية للدستور هي المعركة الام التي ان صلحت صلحت الثورة، وان فسدت خسرنا كثيرا.
طيب برأيك الجمعية التأسيسية دي، امس المستشارة هاني الجبالي بتصرح تصريح مستفز جدا، بتقول انا اطالب بعدم ضم اي برلماني للجمعية التأسيسية.
من وجهة طبعا يعني هذه السيدة المستشارة القديرة هي عضو في قاضي في المحكمة الدستورية، وبالتالي هي من وجهة نظرها على حسب ما أنا فهمت التصريح أنها لا تريد للأغلبية أن تسيطر، للأغلبية البرلمانية أن تسيطر على الجمعية التأسيسية، ولا تريد للجمعية التأسيسية أن تكون خاضعة للبرلمان. ليه؟ لأن الجمعية التأسيسية دي هتمثل مصر كلها مرة تانية بطوائف متعددة، وبالتالي لازم يكونوا مستقلين عن أي تأثير حزبي صلب. لا يعني لازم يكونوا متحررين شوية من أي قيود حزبية، ويكتبوا بروح إن هما ما بيكتبوش للعشر سنين الجايين، ده بيكتبوا للمئة سنة اللي جاية، إن الثورة دي تفرز دستورا تعيش عليه الأجيال المقبلة، وبالتالي هي مش عايزة تبقى مربوطة بنجاح في البرلمان. انا ممكن اختلف، يعني اقول اوافق ان يبقى في 20% من البرلمان لان هم منتخبين، زائد 80% من قطاعات مختلفه. يعني انا مثلا النهارده كام صحفي موجودين في البرلمان؟ مثلا استاذ مصطفى بكري مثلا واحد اتنين. ها طب الاثنين دول هيعبروا عن عما تريده الجماعه الصحفيه فيما يتعلق بمستقبل حريه الصحافه؟ لا. يبقى انا عايز اضم مين مثلا؟ عايز اضم مثلا يعني اي اسم من الاسماء المحترمه القديره اللي من اساتذتنا في عالم الصحافه، مثلا الاستاذ جلال عارف مثلا. عايز اضم مثلا الاستاذ صلاح منتصر. ليه؟ عشان يعبر في الدستور عن ضمانات حريه الصحافه كما تشعر بها الجمعيه التاسيسيه للدستور. لكن لو حضرتك صحفي لكن ملتزم حزبيا، ممكن ما تعبرش عن الجماعه الصحفيه، تعبر عن الحزب. وهنا الاشكاليه اللي انا اتفهم الاستاذ تهاني الجبالي في فيما يتعلق به.
لكن الواقع وحضرتك اكيد يعني فاهم جيدا ان هذا الاكتساح للتيار الاسلامي في الانتخابات مرده الى الشعب، والشعب اختار هؤلاء علشان يكتبوا دستور اسلامي.
غير دقيق.
طيب
انا اوافقك انهم اختاروا هؤلاء لانهم يرون انهم خير التمثيل لهم في هذه المرحله. موافق جدا. وانا بقول لك ان التيار الاسلامي نجح ليس فقط لأنه تحدث باسم المقدس وباسم الإسلام، ولكن لأنهم كانوا الأكثر قربا للشارع والأكثر تعبيرا عن الاستقرار اللي الشارع عايزه. خليني أنا بعترف، يعني أنا من المعسكر الخاسر يعني من التيار الليبرالي الذي يعتبر أنه خسر الانتخابات، خسر الأغلبية.
لكن بس أنا أنت الليبرالي لك يعني أنفاس إسلامية جيدة.
أنا بعتبر أن الليبرالية كما أفهمها أنا جزء من التكوين الإسلامي. يعني أما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يعسكر قبل البئر فيظهر له مجموعة من الصحابة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الوحي أم الرأي والمشورة؟ فيقول لا بل الرأي والمشورة. طب وده إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الموصول مباشرة مع الذات العليا ويقول لا بل الرأي والمشورة. لما يطلع عليهم في وقعة البلح، اما يعني
انتم ادرى
بشؤون، يعني كل ده لما يبقى فيه، اما يقول لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فمجموعه تصلي ومجموعه ما تصليش. لا طبعا الإسلام روحه روح تفاهم وحوار وصورة وديمقراطية وليبرالية، ولكن لما بنقول ليبرالية احنا بنستخدم بس لغة العصر لهذا المفهوم الإسلامي. لكن لو انت عايز تسميها الإسلامية بس المهم لما تاخد الحكم تسيبه بالقانون انا موافق.
الإسلامية المتحررة شوية او تقبل الآخرين،
الفهم الصحيح للإسلام نسخته المحمدية دكتور وسام، لان في نسخ غير محمدية، في نسخ غليظة. يعني دكتور وسام بطلته على على الشاشة باستضافته لقوة مخالفة، انت معنا من القوة المخالفة على الأقل من ناحية سياسية. سيبك من المرجعية، يعني انا مرجعيتي اسلامية، انا بقول يعني انا مؤمن بكده، لكن انت مثلا تستطيع ان تستضيف ناس من القوة المخالفة وتجري معهم حوارا، طب هو الاسلام، ما هو دي الليبرالية، طب ما دي الليبرالية، في في طيارات تانية ومحطات تانية وكده، ما لا يمكن ان تستمع الى رأي مخالف أو تستضيفه في الاستوديو أو كده.
والحقيقة أنا قناعتي إن إحنا كل ما جلسنا مع بعض الأمور تقاربت أكثر.
بالضبط. على الأقل نتفق على مضامين مصطلح.
حتى التصادم على فكرة بينتهي أو يقل.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
طيب شاركنا أستاذ محمد غنيم نفس الطرح اللي إحنا قلنا عليه، إن إحنا مع استقبال العام بعد انتهاء الثورة المصرية وهذا الحصاد اللي الناس مختلفة في رؤية هذا الحصاد. يعني سمعنا كل هذا الكلام من الأستاذ خالد ويقول إن ثمرة النجاح الآن مربوطة بالجمعية التأسيسية، هل نجحنا كثورة ولا لا بعد نجحنا في اختيار الجمعية التأسيسية؟ تعليقك.
هو بالضبط، هو نجاح الجمعية التأسيسية ونجاح مصر في وضع دستور نقدر نمشي عليه الفترة اللي جاية كلها، السنين اللي جاية كلها، بعد ما دفعنا دم الشهداء ودم المصابين اللي لازال بيدفع حتى الآن ويسال حتى الآن في أماكن متعددة في مصر، هيبقى الفاضل ان احنا نحط عقد اجتماعي، اللي هو الدستور هو عقد اجتماعي بيننا وبين الشعب. العقد الاجتماعي ده لابد ان يمثل كل طوائف الشعب، التيار الاسلامي، التيار الليبرالي، الاقباط، حتى من لا ينتمون الى اي دين او يعلن نفسهم انهم علمانيين وغير مرتبطين بالدين. في الحقيقة الدستور يجب ان يلبي احتياجات كل هؤلاء، لانه في النهاية عقد اجتماعي، الشعب اختار الاسلاميين ليس كما يقال انه لدستور اسلامي، ولكن الشعب اختار الاسلاميين لانه يعلم ان هؤلاء الاسلاميين او حتى الاسلامي الذي يرشح نفسه قال انه سوف يطبق شرع الله من داخله لكي يحافظ، فهو ائتمن هذا الشخص لانه سيطبق شرع الله في اختياره كممثل عنه في البرلمان.
انا بس عايز اوضح نقطة حضرتك اشرت تعليقا على ما انا ذكرته الان للاستاذ خالد في سؤالي، مسألة انا بقول لك الشعب اختار الاسلاميين او اكثرهم على الاقل اختار التيار الاسلامي، لما رأيناه يوم جمعة 29/7 لما التيار الإسلامي اختار عنوان الشعب يريد تطبيق شرع الله ومن تطبيق الشريعة وعدم الالتفاف على الإعلان الدستوري الخاص بشهر مارس، وإن لما بدأت مظاهر المواد فوق الدستورية والحاجات دي كلها الشعب كله الملايين اللي خرجت دي يومها كانت تريد أن يكتب الدستور الإسلامي.
هو في الحقيقة أن مجموع الشعب ما بتختارش دايما زي الصفوة أو زي تحليل الصفوة اللي احنا بنقعد نقوله أو تحليل الإعلاميين أو تحليل الصحفيين، الحقيقة في قرب بقاله سنين وطويل جدا ما بين الشارع المصري وما بين التيار الإسلامي، لأن التيار الإسلامي كان الأقرب إلى الشارع. يمكن أنا قريت مقالة للأستاذ مجدي الجلاد حاضر معايا دلوقتي وبيقول اكتشفت أنني إخواني، برغم الصراع الكبير جدا والضخم جدا ما بين الأستاذ مجدي الجلاد وما بين جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه بيقول أنه كان لما ينزل للبلد كان بيدفع بعض المعونة أو بعض الصدقات لمحتاجين هناك في قريته، فقال إنه كان بيثق دايما في أحد الأشخاص لكي يوزع تلك المعونة، واكتشف بعد ذلك أن هذا الشخص كان من الإخوان المسلمين، فاكتشف إنه كذا قرب هذا الشخص إلى قلوب الناس، لأنه كان بيثق فيه في الآخر إنه مش هيقطع تلك المعونة أو يسرقها كما يفعل البعض الآخر. فالحقيقة الشعب أو الجموع الشعبية كانت بتثق في الإسلاميين من فترة طويلة جدا نتيجة ثقة. ومعظم الشعب على فكرة لا ما يعرفش كتير عن الدستور أو كيفية صياغة الدستور أو ما هو العقد الاجتماعي اللي يجب أن يكون بين الحكومة التي ستقود في الفترة القادمة وما بين الشعب. الشعب له مطالب أقل من ذلك بكثير جدا. الشعب المصري يريد حياة كريمة، يريد أن يعمل، يريد أن يجد لقمة عيشه، يريد أن يحيا فقط. أما موضوع الدستور فأعتقد أنه لا يشغل الرأي العام بشكل كبير جدا، هو يشغل المجموعة الصفوية، لكن في النهاية لازم المجموعة الصفوية دي تحتمل برضو وتتحمل مسؤوليتها.
المجموعة الصفوية دي علشان ما دخلناش فيها،
مش أنا مش عارف الصفوية تقصد
المصطفى يعني
الصفوة.
النخبة يعني بس بدل كلمة النخبة
النخبوية دي
خيار لا مش الصوفية طبعا
مش الصوفية برضه
الصوفية دي
الصوفية حاجة تانية
أنا أقصد مجموعة النخبة النخبة دائما يجب أن تتحمل هذا الدور فيجب عند وضع الدستور أن تعرف تماما أن الدستور هو عقد اجتماعي ما بين الحكومة وما بين الرئيس القادم وما بين هذا الشعب فلابد أن تتحمل تلك المسؤولية في وضع دستور يلائم ويلبي احتياجات كل الشعب المصري ويضع الجميع أمام القانون حتى لا يتحدث الرئيس مثلا أنه جاء من التيار الإسلامي وأنه يطبق شرع الله فيصبح الخارج عليه هو خارج عن شرع الله ويفسر برؤيته لا يجب أن يكون هناك قانون حتى لو وضع هذا القانون لو كان هناك قانون اتفق عليه الشعب والقانون يقول في نص واضح عن عقوبات معينة حتى لو كانت مرجعيتها إسلامية ووافق عليها الشعب داخل الصندوق الانتخابي أو وافق عليها البرلمان في تلك الحالة ممكن أن يكون النص واضح أما أن يرجع أن هناك تفسيرات ويقول أننا أفسر مثلا أنني أحكم بشرع الله فأطبق حد رد على هذا والخارج علي هو خارج عن الدين
على فكرة موضوع الحدود ده بيأتي متأخرا
حتى معظم التيار الإسلامي أو حتى يعني. الجماعة السلفية قالت أن الحدود دايما لها شروط كبيرة جدا في التطبيق وأن هي حطها في آخر أولوياتها لكن إحنا دايما كتير جدا من وسائل الإعلام بتبدأ بالمسائل الشائكة مثل مثلا السياحة وارتداء المايو والخمر في احراج للجماعه التيارات الاسلاميه في مصر وبالعكس على مستوى الشارع هي بتكسب هذا التعاطف نتيجه هذا الهجوم
نعم انا فعلا خليني اسالك استاذ خالد هذا السؤال يمكن لما ركز بعض الاعلاميين على مخاطبه التيار الاسلامي ورموزه وايضا الاستاذ حازم صلاح اسماعيل السؤال على السياحه اللي هي الفجه شويه اللي الاعراف التقليديه والمسلمين بطبيعهم بيرفضوها وكذلك على الخمور او لبس المايو للنساء والكلام ده كله ده زاد تقريبا بشكل عكسي زاد من شعبية التيار الإسلامي في المجتمع العام ونفر الناس من بعض هؤلاء الإعلاميين
هو الإعلاميين ما كانوش بيطالبوا بالمايو يعني
لا كانوا دايما يسألوا هذا السؤال
لا هو
يعني الحرص
ممكن أرتب لك التطور الطبيعي هو أول واحد طلع من الموضوع ده صبحي صالح من الحرية والعدالة يعني إخوان المسلمين اللي هو في يعني سئل في مؤتمر فرح طلع بموضوع المايو ده والإعلاميين لما كتير من الإعلاميين لما علقوا على الموضوع ده علقوا عليه من زاوية مستقبل السياحة لكن ما فيش لا بيتي ولا بيت حضرتك ولا بيوت السادة المشاهدين يعني سواء بتفرجوا على الحكمة أو بتفرجوا على MBC2 ما فيش حد فيهم بيلبس مايو احنا عندنا شواطئنا المصرية كلها دي ما فيها الساحل الشمالي ما فيهاش المايوهات يعني مناطق محدودة ومقفولة حتى في مارينا اللي هي يعني صفوة المجتمع يعني واخدين هناك معلوماتي وعلى حد علمي انه عندهم شواطئ خاصه للسيدات للبس المايوهات لكن الشواطئ البحيرات والكلام ده ما بيلبسوش فيها مايوهات فالمايو مش قضيه مطروحه على المجتمع المصري
نعم
هي كانت مطروحه فيما يتعلق بابعادها الاقتصاديه في الشان السياحي ان احنا دلوقتي مصر عندنا 15% بس سياحه اثار و85% سياحه شاطئيه فالسؤال كان من العاملين في القطاع السياحي يا جماعة الخير انتم دلوقتي هتأكلوا الناس ازاي عندنا 4 مليون عامل في هذا القطاع وعندنا حوالي من 14 مليار دولار بيجي لنا كدخل قومي ناتج عن السياحة هل انتم هتقولوا للسياح اللي هم 85% منهم سياحة شاطئية ما ترتدوش المايوهات لانكم في بلد مسلم معنى كده ان احنا نخسر هذه السياحة هل في بدايل ما فيش حد لو احنا عندنا بترول يجيب لنا 14 مليار دولار مش عايزين في داهيه سياحه مش مشكله بس احنا ما عندناش بترول ما عندناش مكه ولا المدينه يعني اللي هي الاقبال عليها يعني في السعوديه بتاخد عوائد كبيره جدا من الحج والعمره الى اخره وبالتالي هو كان الفكره في المايو مش المايو هو كيف سينظر الاسلاميون الى الاقتصاد السياحي
هو ده كان ما كانتش بتاتي ضمن اسئله اخرى يعني ما كانتش تأتي مع أسئلة كيف ينظر الإسلاميون إلى بناء الاقتصاد القومي بناء مساكن شعبية للفقراء بناء تطوير التعليم تطوير البنى التحتية ما كانتش بتيجي الأسئلة دي خالص ما بتتحطش في الأسئلة يعني لقاء الشيخ حازم في إحدى القنوات كان طويل جدا ولم يطرح عليه هذه الأسئلة إنما طرحت ما ذكرته لك الآن
هو هي دي بس العنوان الشعبي العنوان الشعبي أنا طبعا مش مسؤول عن إعلاميين
آخرين لا
إحنا عندنا عالجناها من هذه الزوايا وأنا عملت ندوة في اليوم السابع استضفت فيها عدد كبير من المسؤولين رجال أعمال في القطاع السياحي ومسؤولي الغرفة وضيوف من حزب الحريه والعداله وكان في ضيف من النور بس ما جاش وقتها يعني مفيش داعي اعاتبه على الهواء لمناقشة القضية دي مش من زاوية المايوه يعني، مش ده الفكر يعني مش ده الموضوع. مفيش حد بيوتنا بتلبس الروايات، لكن مش ده الفكر. الفكر هو ايه اللي هيحصل فيما يتعلق باقتصاد سياحي. السياح بييجوا بسياحة شاطئية وبيشربوا خمور، احنا هنحلها ازاي؟ نقول لهم لا خلاص مش عايزين، كفاية تمام اوكي كفاية. هنعمل ايه البدائل ايه؟ لانك عندك 4 مليون عامل في القطاع غير القطاعات التالية له، يعني مش بس موظف في فندق او تور
جايد الخدمية الاخرى.
انت عندك بقى اللي بيبيعوا البازارات واللي والسواقين والشيالين والمطارات والطيران وكل ده هتحله ازاي؟ هو دي الفكرة اللي كانت. فكان موضوع المايوه هو اتخذ كعنوان لهذا النقاش،
عنوان إثارة
عنوان نقاش، لكن ما كانش هو الجوهر. والحقيقة ان انا شخصين يعني كخالد ما ليش في الفتوى، لكن انا استطيع ان استند على اسس فقهيه لو انت عايز تجربني يعني في الـ في الـ في المرجعيه الاسلاميه، يعني استطيع ان ارى فقهيا عدد من الحلول من وحي الفقه الاسلامي. يعني انت مثلا عندك، انت تستطيع مثلا انك انت تضع في الخمور مثلا يعني ما تمنع الخمور، يعني طبعا الخمر حرام فتمنع الخمور. اللي عندك شويه محلات بيبيعوا بيره وبتاع والحاجات دي، قفل يا سيدي المحلات دي. طب هتعمل ايه مع السائح؟ انت ممكن تستند على في فكرك مع السائح على مثلا مذهب الامام ابو حنيفه في قراءته الى موضوع الخمور والبيره. فانت هتقول هتدخل الخمور دي وغير المسلمين هم اللي يخدموا، ولا تباع خارج مناطق السياحيه ولا تباع لمصريين، خلاص انت حر. يعني انت تقدر تلاقي لها حلول فقهيه. والاسلام لماذا هذا الدين هو الدين الخالد؟ لماذا؟ لانه الدين الذي تتسع فيه المفاهيم لتحقيق المصالح المرسله للمسلمين، والدين الذي يمكن ان يستنطق منه الائمه فقها فيه المع والضد معا، وكلاهما لا يتعارضان وفق مفهوم الاسلام. ولاحظ مثلا ان المالكيه بيصلوا كده، الحنفيه بيصلوا كده، الشافعيه بيصلوا كده، كل الامور مفتوحه. واحنا عندنا في الفقه الاسلامي شعار كبير جدا ان في اختلافهم رحمه، رحمه لمن؟ رحمه للناس. وان احد مقاصد الشريعه الاسلاميه الاساسيه هي تحقيق المصالح المرسله للمسلمين. ايه هي المصالح المرسله؟ النفس والدين. يعني الدين بياتي في صححني لو انا غلطان، حفظ النفس اولا ثم حفظ الدين. يعني انا عندي دين يتسع لان يتطور تطور بالغ الرقي مع العصر فيحافظ على روح العصر ويحافظ على قيم الدين في قالب واحد دون ان يتعارض ذلك. وهديك امثله تانية. شوف الاسلام في الاندلس.
المشاهدين مبسوطين قوي من كلامك على فكره.
الله يخليك.
تعليقات على تويتر بيقول لك يا كلامك يا استاذ خالد
على ما تكونش تريقه.
لا لا
شوف الاسلام في الاندلس وشوف الاسلام في الدوله الامويه، شوف الاسلام في المدينه وشوف الاسلام في اليمن. يعني يعني انت لما تشوف تاريخ مثلا البعثات التي ارسلها، انا بتكلم ليه يا جماعه؟ بتكلم عشان نفهم كيف تصرف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اماكن مختلفه وفي مواقع مختلفه، ثم كيف يمكن ان نقرا هذا التاريخ وهذه السنه لنطبقها في هذا العصر. يعني لما راحوا الصحابه الكرام الى الحبشه كانوا في كنف شخص مسيحي،
نعم،
وعاشوا بمعايير مجتمع الحبشه، ما عاشوش وفق معايير مختلف. لما راحوا اليمن كان في مشروبات في اليمن معينه ما لا يعرفها العرب في الجزيره، يعني ما يعرفهاش اهل المدينه، فاستاذنوا النبي في شرب هذه المشروبات واتيحت. قصة سيدنا عمر بن الخطاب في قيامه بوقف حدود في اعوام مثلا في عام المجاعه وفي غير. شوف سيدنا عمر
بن عليا في الشريعه لدرجه انها تستوعب الجميع.
طبعا أن الله سبحانه وتعالى دكتور وسام من فوق سبع سماوات كان ينسخ من القرآن ويعدل في التشريعات وفق ما يرتاح إليه المسلمون. وهقول لك، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن. ده كلام مين ده؟
رب العالمين.
ده كلام ربنا. لما في الآية لما وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 ثم عدلت 100 يغلبوا 200
الآن علم فيكم ضعف
الله. يعني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعدل في الأحكام وفي القواعد التي يقدمها لهذه النخبة المؤمنة الأولى، العصبة الأولى اللي هي الأكثر صبرا وثباتا وإيمانا وجلدا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وإذا كان الفقهاء والأئمة الكبار قد فعلوا ذلك، فلماذا لا نفعلها نحن؟
نعم. طيب أنا معايا مداخلة هاتفية بعد إذنك من مستشارنا القانوني أستاذ أنور رفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. أهلا بك.
سلام للضيوف طبعا المستشارين طبعا. طبعا الاستاذ صلاح طبعا عندنا متحيز مبدئيا يعني
الله يخليك، ده صديقي العزيز واكثر الوجوه الاسلاميه الليبراليه القانونيه الحكيمه، يعني ربنا يحفظه.
ازيك
يا
دكتور؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
نور يسعدك
الله. الله يخليك.
هو طبعا النهارده كان في خبر يمكن ما قلناش احنا فقره الاخبار وكان يجب ان احنا نعرض عليه، لكن حالة المهندس نجيب ساويرس لمحكمة جناح بولاء بناء على البلاغ اللي حضرتك تقدمت به رقم تقريبا 10881
طبعا طبعا البلاغ عشان بس حتى ما يكونش فيه تضارب يعني تقدم اكثر من 128 محامي
128 محامي كان في بلاغات
نعم تقدم بلاغات في فروع الرسوم المشيئة وهكذا طبعا
نعم.
وطبعا كلنا كنا لنا هدف واحد طبعا احنا بنحمد ربنا على النتيجة، الا ان انا رؤيتي الشخصية لما كنت سعيد النهاردة بمرة لما النائب العام او لما نائب وسط حالة القضية المحكمة الجناح ما كنتش انا على المستوى الكافي المستعدل، ان طبعا فترة كبيرة في حالة والامر كان لا يحتاج الى تحقيق حتى انا البعيد كان مجهود بالفعل. وللاسف شديد طبعا ان احنا عشان خاطر اتلملنا مجرد حال المحكمة الجناح بعد ان احنا في المده البسيطه في الشهر الماضي فقط طلب اكثر من 50 بلاغ طبعا مش عارف عد الاسماء، اسماعيل الاستاذ علي اسماعيل الاستاذ احمد فريد اساتذه كثيرين، انا طبعا هحط نفسي في هذه القائمه من الساده المحامين المحترمين
نعم
بناء على كلام بشار اللي هو ولما تعرض هذه الصيحات فوجئنا بان النائب وصل فيه المستشار في محكمه الجناح، فقلت ان الامر لا يجوز وطبعا احنا بنتقدم بشيء كبير احنا بالصغير ونحن هذا الامر
مش واضح يا جماعه.
دكتور سمعنا حضرتك؟
الصوت بيقطع عند حضرتك شويه، انت واضح انك شبكه موبينيل
ممكن لا موبينيل لا عارف. فانا بقول لحضرتك يعني كده الصوت واضح حضرتك؟
ايوه اتفضل.
ايوه فانا فطبعا يعني ما ينفعش لما نتقدم يا أمني أتوم حق في هذا الأمر. في جاسوس بيقول إن أحد المصريين هو الذي يعني هو اللي أومى إليه ده التجسس في الشبكة.
يعني تلخيصا لما فهمته من كلامك أنت مش سعيد قوي إن تم إحالة المهندس نجيب ساويرس إلى محكمة الجناح نظرا لإهمال محاكمته وتقديم المحاكمة في قضية يعني الجاسوسية.
أنا
طب معلش يا جماعة نعود الاتصال بالخط الأرضي للأستاذ أنور عشان نسمعه بوضوح، بلاش على الموبايل لأن الصوت بيقطع خالص. طيب أستاذ بدوي تفضل. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل يا
زي حضرتك دكتور وسام وتحياتي لضيوف حضرتك. أولا أحب أبلغ حضرتك أن أنا أحبك في الله.
أحبك الله جزاك
الله. ثانيا عاوز أبلغ الضيوف وكثيرا من الإعلاميين وكثيرا من المصريين أني وقفت في طابور الانتخابات 5 ساعات وزوجتي 7 ساعات في الانتخابات من أجل انتخاب الإسلاميين ليس للاستقرار ولكن لتطبيق شرع الله أو تضمين الدستور لأن يكون شرع الله هو الحاكم.
نعم.
ده الأساس وهذا رأيي ورأي أهل بيتي والعشرات ممن أعرفهم والعشرات ممن أعمل معهم يصل للآلاف وأنا شخص فقص علي كثيرين، فأود يعني إن الجميع يفهم ده.
نعم.
لأن إحنا عاوزين نتنفس والله نفسي أروح أزور شرم الشيخ ما كنتش بعرف أروح لسببين
ولا أنا.
عشان اللي هناك وعشان اللحية.
نعم.
والنقاب. لأني قدر لوالدي أنه راح وقعد في الفندق
عجبته يا أستاذ بدوي شرم
شرم عجبته لكن ما عجبوش اللي فيها يا أستاذ خالد. فنتمنى نتنفس.
طب لو اتعمل أستاذ بدوي لو اتعمل شواطئ يعني للسياح غير شواطئنا احنا المصريين يعني هل ده توافق؟ أنا آسف دكتور
لا براحتك اتفضل.
بص حضرتك ما حدث من تسونامي في بلد كان إسلامي وفعلوا فيه برضو هذا المنكر، ربنا عز وجل لا يرضى إلا إيه بالطيب ولا يرضى إلا بالحلال. نعمل ولكن لهم بالأصول، ولكن ليس بالعري، ولكن ليس بما يفعل في شرم.
نعم.
وأنا لي صديق صيدلي، لأن أنا أعمل في الأدوية، لي صديق صيدلي عنده صيدلية هناك.
تمام.
ويروي لي ما يحدث هناك وفي الطرقات العامة وليس على الشواطئ.
طيب إن شاء الله نعلق على كلامك سيد بدوي. آخر اتصال في هذه الفقرة، أستاذ هاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل يا أخي.
دكتور حسام.
أهلا أستاذ حسام، معذرة.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك، تفضل.
أخبارك؟
الحمد لله.
بس كنت عاوز أنبه بس على حاجة للأستاذ الصحفي. أنا راجل من عوام الناس، يعني عادي، شاب عادي جدا. بس كنت عاوز أقول بس على حاجة. ربنا سبحانه وتعالى كان بيشرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام توفى. ما فيش يعني مثلا الإمام أبو حنيفة أو أي إمام ولا أي واحد من العلماء ليه قدره، بس ما فيش قدر يعلى بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
مفهومه أكيد طبعا.
فأنت زي يعني ممكن أحد الأئمة ممكن يغلط، ممكن ليه الزلة، لكن ما فيش قول يعلى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الأستاذ بيقول مثلا قول ابن أبو حنيفة في البيرة وفي الخمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال
مش دينا احنا
من يخسر كثيره فقليله حرام.
لا مش دينا.
فاللي أنا بس عاوز أقوله ان مفيش
يعني
احد ولا عالم ولا مهما كان قدر اي حد يعلى فوق النبي عليه الصلاه والسلام.
اولا طيب. مش حكم النبي، ده حكم ربنا.
ده طبعا هي تبقى قراءه فقهيه لامور معينه تفصيليه كهذا ما كان يقصده تقريبا استاذ خالد. هناتي الى هذا الامر بالتفصيل. معنا الان استاذ انور عاد الينا. استاذ انور، ملخص كلام حضرتك انك كنت بتقول انا مش سعيد ان تم تحويل نجيب ساويرس للجنح في حين تم يعني عدم اهتمام بما قدنا ضده في مسألة
التجسس. أنا شايف أن تقديم الجنح نوع من أنواع التغطية على بلاغات التجسس التي قدمت من كثير من نخبة المحامين في مصر في هذه الأيام. طبعا أنا الكلام ده طبعا احنا لا نبتعد على أحد، لكن احنا بنقول يا جماعة على الأقل حققوا في كلامنا، حققوا في هذا الكلام. شوفوا كلام هذا المتهم اللي قال، اللي أشار بنوع من الصراحة من التصريح وليس من التلميح على أحد الناس المصريين اللي موجودين اللي متفقين من غير هذه البلد. فعلى الاقل خلاص انه يحقق الكلام ويقول لنا يا اخواننا نجيب ساويرس بريء، ساعتها هنكون في منتهى السعاده. مش عايزين في مصر جواسيس للاسف الشديد. طبعا احنا معلش انا كلامنا طبعا انت عارف ان احنا كلامنا فيه مصداقيه، واحنا دايما يعني بنقول الحقيقه. طبعا في هذا الاطار انا بقول يا جماعه انا هكون اسعد الناس لو ثبت ان نجيب ساويرس بريء. مش هكون تعيس، مش هكون زعلان، بس على الاقل هذا الكلام ياخذ نوع من الجديه على الاقل، لان الامر جد خطير، الامر فيه امن قومي يا دكتور وسام.
نعم.
وطبعا يشاركني في هذا السؤال. طبعا انا قرات له مره او قرات في اليوم السابع عن هذا الامر بشكل، انا طبعا عارف ان السؤال طرح ده استاذنا في انه يعني في كتابته دايما كده يعني حينما يفرض ولا يعني يغرض ولا يفرض يعني. فهو الراجل يعني ايه تكلم عن هذا الامر وقال نفس معنى كلامي كده، يا جماعه لو كان في ادانه بالفعل اي حد في مصر فليدان.
نعم.
هذا ما نقصده طبعا.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ انور. اسمح لي ان اخذ راي استاذ محمد في مساله تحويل نجيب ساويرس الى محكمه الجنح بعد 8 شهور من تقديم البلاغات، وتم حاله من حالات التجاهل التام في انه يدخل في مساله قضيه الجاسوسيه اللي اسمه اتذكر فيها وشركته كثيرا.
هي الشركه اتذكرت في استغلال شبكه موبينيل في قضايا التجسس لحساب اسرائيل، ولكن برغم ان ممكن هو فعلا ما يكونش مدان، استغلال الشبكه مش معناها ان الشخص مدان او متهم، بس على الاقل كان لابد ان هو يحلل المحاكمه مع نفس المتهم، او على الاقل التحقيقات في النيابه تاخذ مجراها لمعرفه كيف استغل هذا الشخص اكواد الشركه، كيف استطاع الدخول واستخدام اكواد الشركه الذي لا يعرفها الا العاملون بشركه موبينيل، خصوصا وان هناك بعض الموظفين فعلا في شركه موبينيل مدانين في هذه قضيه التجسس. كيف حصل هذا الجاسوس على الاكواد؟ كيف استطاع ان يعمل اتصالات باسرائيل وينقل معلومات عن طريق استخدام هذه الشبكه؟ ده كله كان فعلا لازم يتحقق فيه، وعدم التحقيق فيه بيظهر علامه استفهام كبيره، خصوصا الموضوع تجسس ما كانش راي سياسي او كان خلاف ديني او صراع مع تيارات دينيه، ده صراع على امن قومي، صراع على مصر كلها. كان في معلومات بتنقل الى العدو الاول لمصر وهو الجانب الصهيوني والجانب الاسرائيلي، فكان لابد النيابه طبعا تستدعي المهندس نجيب ساويرس من بدايه التحقيقات للتحقيق معه في على الاقل في معدل الأمان في أكواد الشركة وخصوصية الشركة، وكيف يستطيع شخص ما أن يأخذ تلك الأكواد لمراعاة الخروج من ذلك، إن ما بيجيش بعد كده حد إن هو يستغل حتى الشركات بتاعتنا الموجودة هنا، أي شبكة من الشبكات، في استغلالها واختراقها وتمرير معلومات للخارج.
طيب يعني أنت شايف يعني ليه بعد 8 شهور النهاردة النيابة تحول الموضوع للمحكمة فيما حفظ؟ وعلى فكرة في عشرات البلاغات قدمت في نفس الموضوع حفظت أكثرها، هذا البلاغ لم يحفظ وتم إحالته للمحكمة النهاردة بعد 8 شهور.
هو الحقيقة في علامات استفهام كبيرة جدا في تحويل أشخاص للتحيات، وممكن يكون إحنا كده كده في وضع استثنائي. هذا الوضع الاستثنائي ربما الضغط الشعبي وربما الغضب الشعبي يحيل بعض الأشخاص إلى الأحداث، وربما أيضا الخروج من المأزق مثل مثلا المجلس العسكري عندما أحال الدكتور أيمن نور، وعندما أحال سياسيين آخرين في اتهامات خاصة بأحداث مجلس الوزراء، كان هناك لابد أن يقدم شخص للمحاكمة أو يصنع محاكمة لتبرير اعتداءه على هؤلاء الأشخاص. أعتقد أن ده ممكن يكون نتيجة الضغط الشعبي والضغط التيار الإسلامي لإحالة نجيب ساويرس للتحقيقات. أعتقد أن ممكن يكون في ده، بس لازم نقول برضو ممكن يكون الجهات التحقيقات أو النيابة رأت الآن دليلا لم يكن موجودا من قبل، مع أن أنا مش مع ده لأن الدليل موجود. الدليل هو استخدم شبكة موبينيل، كان لابد من استدعائه فورا لمعرفة كيف اخترق هذا الجاسوس خصوصية الشركة وأمنها، واستطاع أن يمرر معلومات من خلالها.
طيب يا ريت نحاول نتصل يا جماعة بالشيخ مظهر شاهين علشان نشوف إحالته اليوم للتحقيق في وزارة الأوقاف. أستاذ خالد، اليوم السابع إذا ذكر ساويرس ومقاطعته الناس تقوم طلع قايلة وقفوا اليوم السابع لأنها بتاعت ساويرس، وإحنا نقول لهم يا جماعة اليوم السابع مش بتاعت ساويرس، فليه دايما اسم اليوم السابع؟
مفيش حد بيسمع يا أخي، والله رغم كده مفيش حد بيسمع. يعني نجيب قال وأنا قلت وعملنا بيان وهو كتب على تويتر والمساهمين، وهو رجل مساهم في المصر اليوم بشكل يعني هو مالك المصر اليوم، يعني مش هيمالك المصر يوم واليوم السابع، كل دول قالوا. ومع ذلك اخواننا الحقيقة يعني برضو من بعض المتشددين من التيار السلفي اللي بلومهم طبعا مش عايزين يصدقوا الحقيقة، وبيقولوا نفس الكلام بشكل متكرر غير دقيق بالمرة، ومش حقيقي الكلام ده. ومع ذلك ايه، كل واحد يزعل من يوم السابع شوية، احنا كل يوم بنزعل حد، يعني مرة السلفيين، مرة الإخوان، مرة الوفد، مرة يعني عادي.
ما نيجي احنا نزعل الوفد.
الشغلانة بتاعتنا دي وانت عارف طبعا you have to make somebody angry، يعني دي الكود بتاع الصحافة، لازم في حد يطلع زعلان. انت النهاردة كإعلام وقاعد بتتكلم عنها، وأنور الرفاعي أستاذنا المستشار القانوني دخل وقال كلمتين على نجيب، يعني نجيب مزعلان دلوقتي؟ موظفين مبينين مزعلانين؟ المتعاطفين مع نجيب مزعلان؟ عادي يعني دي بنزعل. مهم الرأي والرأي
شرعي. لا خلي بالك احنا منطلقنا كان شرعي.
انا عارف
كان هدف حملتنا
عارف. على انا عارف انا ما عنديش
يعني انا ما كانش عندنا خصومة مع مبينين.
انا لومت نجيب وفي فيما يتعلق بالموضوع بتاع، انا اولا ما يعني يسعدني ان اقول لك على الهواء ان انا بعتبر ان نجيب من اصدقائي، يعني ما ودي مش حاجه مش مخجله ولا حاجه ولا حاجه عيب
تنكر عليه ولا حاجه لما يبقى في مخالفه شرعيه.
ايوه طبعا مفيش ولا واحد من اللي يعرفوا نجيب او اللي بيكلموه او اصحابه او القريبين منه الا ولامه، بما فيهم بقى هقول لك بما فيهم عيلته، يا بيبا فيهم عائلة نجيب نفسها لامته على التهاب. ايه اللي يخليه يدخلك
حتى هو عاد ونام نفسه واتهم نفسه حتى بالغباء، وصل
وهو قال على نفسه بالغباء. وهو قال على نفسه كده. وبالتالي انا بتوقع انه الحقيقة يعني من وجهة نظري انه السماحة هنا والسماح والغفران
لا لا انا سؤالي على فكرة مش كده، مش من طرفنا احنا، انا سؤالي على النيابة. احنا
حصل خارج النيابه،
احنا عشرات البلاغات اتحفظت، انا ظننت ان بلاغنا كمان اتحفظ بعد اعتذارات مهندس نجيب ساويرس متكرره على اون تي في. بعد هذه الاشهر احنا نسينا ان القضيه موجوده. النهارده يتم احاله هذا البلاغ للمحكمه، مش عارف ده بالون اختبار ده مش فاهم فيه ايه.
ما اعرفش
ده كان سؤال.
لا انا طبعا الكواليس ما اعرفهاش، يعني ما اقدرش ازعم الكواليس، لكن انا شخصيا كنت منحاز الحقيقه. طبعا بقول إنه اليوم السابع ليست ملكا لنجيب ساويرس، والذين يقولون ذلك سيحاسبهم الله يوم القيامة حسابا عسيرا، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه، وعندهم وسائل متعددة علشان يطلعوا على ملاك اليوم السابع. وعلى طبعا احنا اي مصيبه اليوم السابع تلاقي لازق على طول،
انتم مولانين.
مره ممدوح اسماعيل بتاع العباره، مره ايهاب طلعت اللي كان واخد فلوس من الاهرام وهرب بره في لندن. كل مصيبه تبص تلاقي ايه اليوم السابع. طبعا احنا بنفسر ده بان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا من النجاح، وده من ضريبه النجاح ان انت تلاقي مثلا ناس غاضبين وعايزين يعوروك باي حاجه، يحطوا لك عصايه في العجله وهي ماشيه عشان خاطر يعطلوك، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني.
طب الفيديوهات اللي انتشرت للمهندس سويرس صديقك في كندا،
انا اقول
في كندا وغيرها، لما طالب بالتدخل الخارجي لو الاسلاميين حكموا مصر احنا مش هنسيبهم يحكموا مصر مهما حصل، مهما وانا ما حدش يتدخل في فيما تريد ان ترتدي زوجتي، وانا بحب اسكر واشرب الخمر، والكلام ده كله انت ما لمتوش عليه؟
عبس طبعا طبعا. لا ما اتكلمنا، مش صديقي يعني، كل يوم بنتكلم يعني، يعني مش بنقعد على مع بعض.
ايوه معرفه كويسه يعني،
معرفه كويسه طبعا، لان انا اشتغلت في او تي في فتره طويله يعني، وبعدين انا كنت بكتب في مصر اليوم، وكنت قريب يعني من الدايره دي وعارفهم كويس، والراجل موجود في الاعلام، وهو رجل الحقيقه يعني ممكن يكون احيانا بيرتكب عدد من الاخطاء اللي هو بعد كده نفسه هو بيندم عليها.
هو نفسه قالها لما يعني طرف عليه فكره ترشح للرئاسه، قال انا عندي تصرفات لا تليق برئيس الجمهوريه، لذلك
طيب بس هو رجع لما سافر بره عمل هذه الفيديوهات.
خد بالك هو رجع، هو ده كان في حوار مع التلفزيون الكندي. هو قال ايه؟ خد بالك من حاجه، انت من وجهه نظري برضو عشان نبقى امناء في الطرح، وانا سعيد انك بتسال الاسئله دي وبتسيب مساحه للرد عليها في المحطه. نجيب رجل اعمال ثري، تايكون يعني، الاجانب يقول لك تايكون يعني حاجه امبراطور يعني، تقريب المصطلح امبراطور في البيزنس. نجيب قبطي، فهو في حالتين، هو عنده راسكم للسياحه والفنادق يعني، وانت معوره في كل حته الحقيقه يعني، في السياحه هو منصاب، في كقبطي هو منصاب، كرجل اعمال عنده محطه تلفزيون وبتعرض افلام وبتعرض ومنصاب، وبالتالي هو من وجهة نظره من حقه ان هو يدافع عن عدد من المصالح اللي هو شايفها حاجة طبيعية في بلده. مش معنى ان احنا ان الثورة اتعملت وان احنا كنا بنطالب بالمزيد من الديمقراطية والحريات الفردية الى اخره، انه مثلا اي رجل اعمال قبطي يجد نفسه مدانا على سبيل الاحتياط مثلا، او ان اي رجل اعمال يشتغل في السياحة يجد نفسه ان ماله حرام على سبيل الاحتياط. لا طبعا الحكايه دي دكتور وسام، طبعا انت اكيد مقدر الفزع يعني، ده في فزع من في النور من الحريه والعداله، وفي الحريه والعداله من النور، ولا هنكذب على بعض؟
ايوه بس الفزع ده بيبقى ايه في البيت الواحد، بيبقى شكله مختلف شويه.
لا 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 لا، بص على المعركه معلش،
اتفضل اتكلم.
احنا بنتكلم سياسه ما بنتكلمش دين. الحريه والعداله منزعج جدا من هذا الحصان الاسود اللي اسمه النور ده، اللي فجاه قدر يعمل ايه الميزه اللي حصلت؟
منزعج سياسيا.
منزعج سياسيا طبعا. هو نجيب منزعج ايه؟ هو نجيب منزعج سياسيا برضه،
حياتيه. يمكن المهندس نجيب خايف على تصور الحياه،
ما هو عنده مجونه يعني. ما انا مش عايزين نفهم الطرف الاخر، احنا لازم نلاقي حلول. انا وانت لازم، وانت حضرتك انت رجل حكيم، لازم نلاقي حلول. هو عنده مثلا مدينه سياحيه كامله اسمها الجونه في الغردقه، مدينه كامله وبتجيب سياحه لمصر مباشرة من أوروبا ومن الولايات المتحدة ومن كندا ومن غيرها، بيحبوا المنطقة دي وبيعيشوا فيها، وهو عمل فيها استثمارات بالمليارات. انت النهاردة تاني يوم بكرة الصبح مثلا هتمسك مجلس الشعب تقول له لا مفيش سياحة، مفيش مايوهات، مفيش خمرة للسياح، ومفيش اي حاجة، منتظر منه يعمل ايه؟ فهو بالتالي عايز يطرح حلول وجهة نظر. ما تنسوش ان نجيب ساويرس ده اللي كان بيوطي على ايد شيخ الازهر يبوسها من ناحية تانية يعني. واحنا شركاء في الوطن يعني، انا مش متفق مع نجيب في حاجات كتيره من اللي بيعملها، وانا بعتقد انه نجيب طفل فيما يتعلق بردود افعاله، وانا بقولها له على الهوا، طفل فيما يتعلق بردود افعاله، ملوش في السياسه، ملوش في السياسه يعني، ممكن يبقى هو مؤمن بفكره، مؤمن
بالليبراليه، هو حزب سياسي برضه
وكل هو مؤسس هو الداعي الى تاسيسه لكن مش رئيسه. ومختلفين جوه يعني في هذا الحزب، واشكر مثلا اسم هو بقوله لك على الهواء، دكتور هاني سري الدين، وده واحد من قيادات حزب مصير الاحرار ومن القيادات الاقتصاديه المرموقه في مصر، رئيس هيئه سوق المال الى اخره. وهذا رجل عضو في المصير الاحرار، رجل مسلم ومعترض على حاجات كتير من اللي اتاها نجيب على المستوى الشخصي.
تمام. طيب انا معانا بس الشيخ مظهر شاهين، معانا على الهاتف. السلام عليكم فضيله الشيخ مظهر.
ما يكونش زعلان مني.
السلام ورحمه الله وبركاته استاذ وسام واستاذ خالد وحشني
والله. حضرتك والله يا شيخ مظهر اوعى تكون زعلان من حاجه.
لا خالص وحشني واتصلت بيك مرتين ما ردتش عليا الله يكون في عونك مشاغل كتير
سمحني.
بس انت وحشني خليك على اتصال كده عشان يعني
الله يخليك
يعني بحس لما بتبعد عني كده ان انا ايه وحيد في الدنيا.
لا العفو ربنا يخليك شيخ مظهر الله يخليك.
الله يخليك استاذ وسام برضه راجل محترم بشكره على اتصاله النهارده الاطمئنان عليا بشكل شخصي بشكره شكرا جزيلا على الهواء جزاك الله خيرا.
حفظك ده واجب علينا. كنت عايز اطمئن على مساله حاله حضرتك للتحقيق في وزاره الاوقاف وامس كان الخبر منشور في موضوع الطلب للتحقيق في النيابه العامه كانك محرض في احداث مجلس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا حتى الان لم يصلني اي استدعاء رسمي من النيابه العامه او قاضي التحقيقات بخصوص الموصول امامهم للادلاء باقوالي. واذا ورد الي اي خطاب في اي وقت للموصول سامسل فورا احتراما للقضاء المصري والنيابه العامه وثقه في نفسي وتاريخي ومواقفي المسجله والمعلنه والتي لا تقول إلا أنني مع الثورة السلمية واستكمال مطالب الثورة بعيدا عن حق نزيف الدماء أو الحرق أو الهدم وما إلى ذلك. أما المسألة الخاصة بالتحقيقات في وزارة الأوقاف أنا بلغت بالتليفون بالاتصال تليفوني بهذا الأمر، لكني وأنا أيضا مستعد أن أمثل للتحقيق أمام أي جهة سواء وزارة الأوقاف أو أي جهة في أي مكان في مصر أو في العالم كله. واحترامي للمشايخ والقيادات ده شيء مسجل وواجب علي، احترامي الكبير ده شيء واجب. لكن في نفس الوقت يا أستاذ وسام يا أستاذ خالد أنا متعجب جدا من كذا مسألة. المسألة الأولى إن وزارة الأوقاف بدلا من أن تدافع عن ابن من أبنائها تعرف مواقفه المعلنة حتى يتبين لها أنه مدان، فعندها يكون من حقها أن تعاقبه بالقانون أو أن تتخذ ضده موقفا معينا، لكنها وكأنها بادرت بأن تكون طرفا في مواجهة مظهر شاهين وكأنها يعني في وادي ومظهر شاهين في وادي آخر. هذا شيء أحزنني وشيء الحقيقة أنا مندهش ليه جدا. المسألة الثانية يعني تعاملوا مع الخبر والتحقيق بشكل عاجل وانتشار الخبر عبر وسائل الإعلام وكأنه بحمد الله تعالى تم القبض على سفاح مصر أخيرا يعني.
مسألة
مدهشة يعني سمعنا في الجرائد وفي كل وسائل الإعلام عن أئمة مساجد في أماكن كثيرة جدا وهم إخوة أعزاء كانوا يعني أحيانا يقومون بدعاية انتخابية لبعض الأحزاب أو بعض الأشخاص في مساجدهم، ولم نسمع أنه التحقيق تم بشكل عاجل. أنا على الأقل لم أسمع يعني إن كان هناك تحقيق لا أعلمه، هذا أمر آخر. المسألة الثالثة ان يعني كيف امثل للتحقيق، انا بسال يعني بسال بستفسر كيف امثل للتحقيق امام وزاره الاوقاف في مساله حتى الان انا شاهد ما شافش حاجه فيها، وحتى الان انا ما جاليش بخصوصها اي استدعاء رسمي من النيابه العامه او قاضي التحقيقات. يعني ماذا اقول؟ انا لا اعرف اصلا ماذا اقول وما هي القضيه وما هي التهمه. يعني انا
طب هل حدد موعد لكم يا شيخ مظهر في موعد محدد للمسؤول للتحقيقات في وزارة الأوقاف؟
الحقيقة هم قالوا في أقرب وقت، أنا في المفروض عندي أجازة رسمية من امبارح من الأحد وحتى الخميس لأن ابني مريض شوية، فعندما يتماثل للشفاء إن شاء الله سأمثل فورا يعني حتى ولو كان في الغد القريب، إنما لم يكن هناك موعد محدد الحقيقة. وأنا أحترم جدا وسأمثل بإذن الله تعالى. لكن هناك مسألة أنا شايفها بتدور حول مظهر شاهين بقالها شهرين ثلاثة بغض النظر عن وزارة الأوقاف، يعني كأن هناك محاولات لاستخراج شهادة وفاة لشخص لا زال على قيد الحياة، يعني حاجة غريبة قوي.
أنا موافقك موافقك يا شيخ مظهر، وأنا بعتقد أن أنت بتتعرض في الفترة دي لأن كمية الأخبار اللي بتيجي حواليك أو عليك أو كده يعني الحقيقة هجوم لافت للانتباه، في حين أنا كنت بعتقد أن وزارة الأوقاف الحقيقة يعني وخلينا نشهد شهادة حق لهذا الرجل كان ينبغي على وزارة الأوقاف تكريمه على الدور اللي لعبه من 25 يناير حتى الآن، وأنه استطاع أن يقدم صورة مشرقة عن أئمة الأوقاف والدعاء اللي موجودين في المساجد اللي تابعة للوزارة.
هي هل حضرتك
أشكرك أستاذ خالد، شكرا على هذا الشهادة، شكرا جزيلا.
طيب بقول يعني حضرتك الآن أنت تتحفظ على أنك يعني تدعى إلى تحقيق في وزارة الأوقاف قبل أن يتم أصلا استدعاء رسمي من قاضي التحقيقات فيما احداث مجلس الوزراء.
حقيقه حسب علم القانون أن المفروض لا يتم إحالة موظف عام إلى التحقيق في جهة عمله في قضية ما إلا بعد أن يتم إدانته في هذه القضية. يعني أنا لازلت بريء حتى لو رحت النيابة بكرة ولا بعد بكرة قلت أقوالي لحد ما يبقى فيه حكم لا قدر الله علي، يبقى أنا لازلت بريء، فلماذا يتم التحقيق معي وكأنها محاولة لإثبات التهمة علي بأن أنا المجرم اللي حرق مجلس الوزراء أو المجرم اللي كان بيحرض، وهذا الكلام باطل. ثم هناك مسألة أخرى يا أستاذ خالد، وأنت رجل صحافة والأستاذ وسام رجل إعلام، يعني ألم تلتفت وزارة الأوقاف بكل قيادتها وكل مسؤولين فيها إلى ما قاله مظهر شاهين من سنة حتى الآن في الجرائد والصحف والأخبار والتلفزيونات وعلى المنابر وهو ينادي بسلمية الثورة، وكان آخرها الجمعة الماضية. يعني لو حد قرأ أخبار يوم السبت أو وفد يوم السبت هيلاقوا الخطبة بتاعت الجمعة الماضية بتاعتي بتقول وطالب شاهين الشعب المصري بأن يحافظ على ثورته بشكل سلمي وأن يخرج ليشكل لجان شعبية لحماية مصر وقطع الطريق على المخربين وكذا وكذا وحماية الممتلكات والمنشآت. ونفس الكلمة قلتها في كنيسة قصر الدوبارة، حافظوا على الوطن وعلى منشآت الوطن وعلى كنائس ومساجد ومراكز وأقسام الوطن. ألم تلتفت وزارة الأوقاف إلى ما قاله مظهر شاهين الجمعة الماضية الذي مشر يوم السبت على لسانه هو، والتفتت إلى أخبار لا نعلم مصدرها حتى هذه اللحظة؟
صحيح.
مسألة يعني مخجلة، يعني ما أقوله أنا لا يلتفت إليه. وبعدين في مسألة تانية، يعني مظهر شاهين اللي كان واقف في شارع محمد محمود بيعمل هدنة، أستاذ خالد أكيد فاكرها وحضرتك فاكرها، للمصالحة بين الشعب وبين الشرطة
الدخلية،
وتحمل ضرب النار والقنابل على رأسه وتعرض للقتل ومنعه في هذا التوقيت لحد بعد أذان الفجر ساعتين، هرجع 5000 وعرض نفسي للقتل ولا 10000 واحد واروح اقدر 2 في السر؟ يعني ارجع 10000 في العلم واعرض نفسي للموت في العلم، وبعدين بعد ما ارجعهم بقى اروح على 2 منهم اقول لهم يا جماعه تعالوا تاجروا عشان تولعهم؟ مساله عجيبه، والتعامل معها عجيب وغريب، وكان هناك نيه للقضاء على كل من يتكلم في الثوره سواء يطالب بمطالب او سواء مصر على مطالب او ما الى ذلك. نحن مصرون على موقفنا وثابتون على مواقفنا وسنمضي في الطريق مهما كلفنا ذلك من تضحيات. ومستعد للتحقيق في أي مكان، في الأوقاف في غير الأوقاف، مستعد لأنني واثق من نفسي جدا. ولكن يعني أحزن جدا حينما أستشعر أن الثورة التي قامت لتفك الأغلال وقامت لتحرر الألسنة باتت اليوم وكأنها لم تفعل شيئا، مطلوب أن تقول كذا وألا تقول كذا، ومطلوب أن تفعل كذا وألا تفعل، وكأن أمن الدولة موجودة ولجنة السياسات موجودة والحزب الوطني موجود والإمام عنده.
هم مش موجودين يا شيخ موسى؟
نعم يا فندم.
هل هم مش موجودين؟
مش عارف، أنا أتشعر أنهم موجودين النهاردة بعد اللي حصل ده، أتشعر أنهم موجودين النهاردة، ويعني وأنا لا أتهم أحدا لكن ده إحساسي الشخصي. المسألة يعني طبعا ثوار مصر، أنا بشكر كل الثوار المحترمين والمحامين والصحفيين والإعلاميين الذين اتصلوا بي بالأمس، يعني واجب علي لو تسمح لي أستغل قناتك يا أستاذ وسام في أن أشكرهم جزيل الشكر على تضامنهم معي ووقوفهم بجانبي. ومسألة كان اللي هو التحقيق بسبب ترحيلي بالسيد المحترم عمرو موسى، يقولون أنني في المسجد عملت دعاية انتخابية حينما رحبت به في المسجد. أنا بسأل سؤال واحد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ أنا تعاملت مع الموضوع على أن هذا الرجل المحترم ضيف علي كشخصية عامة، وبالمناسبة هو عضو مجلس استشاري، يعني هم ليه فكروا أنها دعاية انتخابية لمرشح رئاسي رغم أن الانتخابات أصلا ما فتحتش لسه، ونسيوا أنه هو عضو مجلس استشاري أساسا، يعني اللي عينه المجلس العسكري كمان، يعني مش برحب بحد المجلس العسكري مش راضي عنه، لا ده راضي عنه رجل محترم والشعب المصري يعني يعرف له مواقف كثيرة محترمة. أنا لم تكن دعاية انتخابية، أنا رحبت به وأنا أقف على مسافة واحدة، لو جاري واحد تاني من أي طيار ضيف كريم هرحب به.
صحيح.
مسألة بعيدة عن الانتخابات وبعيدة عن الدعاية الانتخابية. أمر أخير، وأنا طولت على أستاذ خالد من وقته الغالي ووقت
الانتخابات. أبداً أبداً، ده أنا مستمتع.
الله يخليك. إن النهاردة بعد الثورة ووجود عمر مكرم في التحرير، منزل عمر مكرم يا أستاذ وسام يا أستاذ خالد يقع في ميدان التحرير، ما هوش في العجم في اسكندرية، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ من ميدان التحرير. وبالتالي إمام المسجد في عمر مكرم تفرض عليه موضوعات معينة أحيانا يفرضها الواقع. يعني أنا من كام جمعة كنت بخطب أيام أحداث مجلس الوزراء وسيارات الإسعاف عملت تدوي من خلفي. أنا بصلي وبخطب بالجمعة وأسمع صفير وصريخ وطلق رصاص وخلافه. هل مطلوب مني في هذا التوقيت أن أتكلم عن حرمة سماع الموسيقى مثلا، أو عن نواقض الوضوء، أو عن فضل الاستغفار؟ لابد أن أتكلم في الواقع اللي أنا عايشه.
نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة.
عمر مكرم يتأثر بالتحرير سلبا وإيجابا. الناس تقول ده المسجد بقى ريحته وحشة وناس تيه دوم مقطعة. انت عاوز ايه من مسجد واقع في قلب التحرير كل اللي فيه مصابين وضرب النار شغال للونهار؟
صحيح.
عاوز اقف على الباب اجيب دولاب هدوم واللي داخل ألبسه؟ يقولوا المسجد فيه أطفال شوارع. أيوة فيه أطفال شوارع، وأنا شايف إن دور الأئمة اليوم واجب شرعي على كل إمام في مصر إنه يأوي أطفال الشوارع في المكان المحيط بمسجده داخل المسجد.
نعم.
بالنهار على الأقل يعلمهم الصلاة والصيام وحقوق ربنا عليهم وحق المجتمع عليهم، حتى لا يتحولوا إلى قنبلة في وجه المجتمع.
نعم. صحيح. طيب شيخ مظهر، أنا آسف للضيوف، سؤال سريع جدا وأخير. في فيديو انتشر إنه هو فوق مسجد عمر مكرم، وفي يعني حد بيتبول، أنا آسف يعني في اللفظ، وفي ناس بتضرب واحد مكبلينه بال من إيديه ورجليه وبيضربوه ضرب مش كويس. الكلام ده فعلا حصل أو حضرتك بلغت بيه؟
سيد الكريم، هذا الفيديو، هذه الحادثة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011. آه. أنا علمت بها الساعة السابعة، علمت أنها وقعت في الساعة السابعة صباحا. اقتحم أحد الأشخاص الباب الخلفي للمسجد، صعدوا فوق سطح المسجد. حينما علمت أن هناك أشخاص فوق المسجد بيعملوا تصرفات مش مفهومة، الله أعلم تعذيب ولا تمثيل ولا إيه، طلبت العمال وأمرتهم بأنهم يصعدوا معهم بعض شباب الثورة والأطباء وينزلوهم فورا. طلعوا ونزلوهم بالفعل فورا. إنما يبقى بقى من هم هؤلاء؟ هذا السؤال تجد له إجابات متعددة.
نعم.
ناس تقول لك دي تمثيلية، اللي ضرب واللي انضرب واللي صور مسلسل لتقبيح صورة أو تقبيح وجه عمر مكرم كرمز من رموز الثورة ومظهر شاهين كإمام لهذا المسجد. وناس تقول لا، دول كانوا بيرموا مولوتوف في التحرير وقبضنا عليهم. وناس تقول ده كان معهم أسماء أطباء وبيسلموهم لجهات مجهولة وبيتم اختطافهم وبالتالي تم الانتقام منهم. أنا كل هذا لا يعنيني. الناس بتتعامل معايا في هذه القضية على إني جاني، على إن أنا اللي جبت دول فتحت لهم الباب وطلعتهم فوق وقلت لهم عذبوا في بعض. والعكس إن أنا مجني عليا، الحقيقة إن أنا مجني عليا. أنا واحد اتكسر باب مسجده، ناس طلعت فوق عملت اللي عملته، وأنا في البيت في وقت غير وقت عمل الرسمي. أنا وقت عمل الرسمي بيبدأ في عمر مكرم من العصر وحتى العشاء. وبالتالي كل هذه الحادثة أنا مجني عليا فيها. وعمر مكرم زيه زي مجمع التحرير، زي أي منشأة أخرى المفروض اللي يأمنها الدولة. ولما حد يطلع فوق ويعمل حاجة غلط، اللي تعرفه وتجيبه وتسلمه وتحقق معاه هي الدولة مش مظهر شاهين، لأني مانيش فرض أمن ولا غفير في مسجد عمر مكرم، أنا إمام في مسجد عمر مكرم. على العموم هي كلها يعني سلسلة في أو حلقة في سلسلة تشويه الثورة المصرية، محاولة إقحام بقى مظهر شاهين على إنه مسؤول، وانتشار الأكاذيب من ناس سيادتك عارفهم كويس يقولوا مظهر شاهين عنده شقة بمليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه، مظهر شاهين، كل هذه أكاذيب. وأنا بقول من قناة حضرتك المحترمة للإخوة اللي بيشوفونا دلوقتي، مظهر شاهين لا يملك إلا شقته اللي هو ساكن فيها، اللي أنا ساكن فيها من 2004 وحتى الآن، وكل ما يشاع إني اشتريت شقة أخرى أخبار كاذبة وأمور كاذبة تماما. ولو حد في مصر يعرف شقة المظهر شاهين في أي مكان في مصر غير الشقة اللي أنا متجوز فيها وقاعد فيها يبلغ النائب العام. وانا
يبلغ النائب العام ده
وشو حرام يا شيخ فاضل دلوقتي يا عم، ربنا يفتح عليك.
بسمع على شقة بملايين ونص مليون و700 ألف ومش لاقيها. طب حتى يقولوا لي مكانها فين اروح اقعد فيها يومين انا ومراتي وعيالي؟ يعني اكاذيب في اكاذيب. وانا بقول من قناتكم هذه كلها اكاذيب لتشويه والتشهير بيا.
والله
يعني بيجي لي تمويل
مكان. انا عايز اطلب منك طلب، انا عايز اطلب منك طلب يعني ورجاء انك انت الجمعه الجايه تدعو لعوده الاخلاق، لان للميزان. الحقيقه انه في ماسوره لا اخلاقيه انفجرت، وظنا من الناس ان اجواء الحريه يمكن ان تؤدي الى كل هذا الاختلال والعدوان على الاشخاص وهدم الرموز. انا يعني انا مصدقك في كل كلمه انت قلتها، وعارف قد ايه انت بتتعرض لمأساة في الحقيقه.
ممكن اقول كلمه اخيره؟ حق العمال عليا يا استاذ وسام.
اتفضل يا شيخ، اتفضل.
مش مظهر شاهين بس هو اللي استحمل في عمر مكرم. عمال المسجد اللي في عمر مكرم دول يستحقوا من الدوله نقطه الشجاعه ونقطه الاقدام والتحمل. عمال عمر مكرم هم العمال الوحيدين في المنطقة اللي ما هربوش وسابوا مكانهم وقت الثورة. كل المنشآت اللي حوالينا الموظفين اللي فيها معظمهم ساب مكانه ومشي. العمال دول قعدوا تحت ضرب النار من 25 يناير لمدة لا تقل عن 4 شهور، وكل مرة يتم فيها اقتحام أو ضرب رصاص أو مطافي أو خرطوش أو مسل الدموع بيكون فوق رؤوس هؤلاء العمال اللي ناس مش عاجبها النهاردة عمر مكرم. تعالوا أنا عايز حد بس يجي يستحمل عندي أسبوع. الناس دول مظلومين ويستحقوا منا التكريم على هذا الدور.
ربنا يحميهم. شكرا جزيلا شيخ مظهر شاهين على هذه المداخلة وهذا التوضيح. وأستاذ محمد سمعت هذا الكلام وأيضا تعليق الأستاذ خالد إن كان ينبغي أن نسمع بتكريم لرموز الثورة. هل هناك أي نوع من أنواع التكريم للرموز الثورية؟
وبالعكس، وإحنا شايفين دلوقتي إن في مصلحة ما غامضة جدا بتحاول إن هي تعقل سير الثورة نحو تحقيق كامل مطالبها. وهؤلاء أصحاب المصالح الغامضة بدأوا في حالة خلق ملل شعبي من استمرار المظاهرات، وبعد أن نجحوا في اكتساب جزء من التعاطف كتير جدا من الناس أصبحوا غير راضين عن ميدان التحرير، غير راضين، وأصبح بعد أن شوهوا بتلك الفيديوهات التي ربما اصطنعوها وربما بعضها كان عن طريق بعض البلطجية وبعض الباعة الجائلين الموجودين بالفعل في ميدان التحرير واللي بيستغلوا وجود الصور في ميدان التحرير، فبيرتكبوا أفعال لا تمس إلى الصور بصلة. قدروا أنهم يخلقوا جو من الرأي العام بالخنق وحتى تخويف من المصالح، مصالح الشخصية المواطنين أن مصالحهم متعطلة، عجلة الاقتصاد متعطلة
للإنتاج.
وبعد أن نجحوا في هذه الخطوة بدأوا خطوة أخرى وهي مرحلة تصفيه الحسابات مع بعض الرموز الذين يلتف حولهم الصور في الميدان. كان منهم الشيخ مظهر شاهين، أعتقد أنه تعرض لحملة تشويه غير مبررة جدا برغم أنه كان واقف في وسط النار من بداية هذه الثورة. لو هنقول عليه ان هو عميل او خد البلطجية او حرض، لا ده هو كان داعي لسلمية الثورة من بداية من يوم 25 يناير وخطب الجمعة جميعها تشهد عليه، واعتقد ان احنا كتبنا له الخبر ده، انا كتبه بايدي خبر ان هو دعا الى سلمية التظاهرات واستمر سلمية التظاهرات وعدم الاستجابة لبعض الدعوات المغرضة التي تقول ان الثورة السلمية انتهت ويجب مرحلة المواجهة مع المجلس العسكري. هو حذر من ده وحذر من الدعوات والانسياق وراء هذه الدعوات. هذا الرجل فعلا يجب أن يكرم، ويجب أن نعرف أيضا أن الأيدي الخفية الآن هي فعلا هناك أيدي خفية، ولكن هذه الأيدي الخفية تحارب استمرار تحقيق المطالب الثورية وعملت على عقالتها والآن تحاول تصفية الحسابات مع هؤلاء الرموز.
طيب لو اتكلمنا على هناك أيدي خفية أو دعوات أو كده، بوابة الوفد صارعت بنشر تقرير يعني يهاجم بعض الرموز الإعلامية والسياسية والاجتماعية، تتهمهم انهم تلقوا تمويلات، والقصه دي اتفتحت وتقريبا يعني في طريقها الى الانتهاء. هل انتم تسرعتم في نشر هذا التقرير؟
الحقيقه احنا لم نتسرع، ونعتقد ان الموضوع معانا برضه احنا لم نتهم احد انه اخذ تمويلا مشبوها. احنا قلنا ان البعض تلقى تمويلا، البعض يعترف بانه تلقى تمويلا. يمكن انا كان ليا من يومين مكالمه مع الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، وقال فعلا احنا بنتلقى تمويلات من جهات أمريكية وأوروبية من الاتحاد الأوروبي، وهذه التمويلات نقوم بصرفها على مشاريع التنمية الديمقراطية والتنمية السياسية في مصر وبعض مشاريع مراقبة الانتخابات. هو اعترف بده واعترف أنه يلتقي بمسؤولين أمريكيين، واعترف أنه أيضا يلتقي بمسؤولين إسرائيليين ولا ينكر هذا. ولما قلت له أنه ممكن استغلال أبحاثك أو استغلال زياراتك هذه في أن أنت الأبحاث اللي أنت بتقدمها لهم أو بتقدمها للمراكز البحثية العالمية على المجتمع المصري، ان بعض المخابرات بتستغلها للإضرار بالمجتمع المصري، قال لي انا برضو بعمل كتب وابحاث عن بلاد كثيرة والمراكز البحثية في مصر او الجهات المخابراتية في مصر لا تستغلها، وقال لي حتى دي شطارة من الاخرين.
طيب ما يمكن نقول ان منظمات المجتمع المدني منظمات معروفة ومعلومة، ومعلوم ان هي بتتلقى دعم خارجي لتنفيذ هذه الأفكار التي قامت في منظمات المجتمع المدني، كما أن الدولة تتلقى دعما أمريكيا يعني.
يمكن، بس ليه هذا رد الفعل الشنيع جدا والضخم جدا وحالة الحساسية المفرطة من أن احنا ننشر الخبر، مع أن احنا ما قلناش أن هم تلقوا تمويلا مشبوه.
ما قلت
ما قلنا البعض تلقى تمويلا، وبعض الجهات لها ترخيص بالحصول على التمويل الأجنبي، وبعض المنظمات الأخرى ليس بدون ترخيص مثل المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري. وما قلناش كمان ان احنا ضد ده، احنا ما قلناش حتى ان احنا ضد ده في الخبر. احنا بننبه وبنقول للرأي العام ان احنا جالنا وثيقة عن طريق ويكليكس وعن طريق وكالة امريكان ان ارابيك الوثيقة دي بتقول ان البعض كان بيلتقي بالسفيرة الامريكية. لم نقل ان في معلومات ان هؤلاء التقوا لتسريب معلومات تضر بالامن القومي مثلا. هؤلاء جلسوا مع السفيرة الامريكية والبعض اعترف انه جلس مع السفيرة الامريكية. ويمكن الاستاذة جميلة اسماعيل بالتحديد نفت ده وقالت ان هي جلست مرة واحدة بالفعل ولم تتلقى تمويل، مع ان احنا ما قلناش برضو ان جميلة اسماعيل تلقت تمويل، انما قلنا ان هي من بعض اللي كانوا بيجلسوا في جلسات سرية مع السفيرة الامريكية.
عرفت من انها سرية،
الوثيقة هي اللي بتقول كده. يعني الوثيقة حتى هي اللي بتقول ان هي سرية. كمان حتى الوثيقة نفسها بتقول، انا عايز اقول للاستاذ خالد لانه هاجمنا بشدة جدا في الموضوع ده، ان الوثيقة نفسها بتحتوي على ان هم جلسوا في وجود منظمتين جهتين منحتين في امريكا، اللي هي ميبي مبادرات الشراكة الشرق اوسطية، وكذلك USAID الجهة المانحة لهيئة المعونة الامريكية، وقالوا ان هم هيعملوا على تنمية هؤلاء النشطاء السياسيين من اجل تحقيق الاستراتيجية الامريكية الديمقراطية بنفس النص الانجليزي اللي موجود في الوثيقة. وقالوا ان البعض تناول الغداء في
اقول لك كده النص
افندم اتفضل حضرتك تقدر تاخذ النص اللي فيه.
يعني قبل ان ندخل الى النص الانجليزي هو بيقول احنا ما
لا لا هندخله
وبننقله كخبر، كخبر صادر من ويكيليكس ومن امريكا
وعلى جهات التحقيق العرب. ايضا ان تقوم بالتحقيق هي ليه
يعني هو احنا نقول دايما ان هم ننقله كخبر مشين او مدين لمن ذكرنا اسمائهم. انتوا زعلتوا ليه مثلا؟
انا عايز اعتذر لك يا دكتور وسام، انا الموضوع ده اكبر من محمد، لان محمد برضو رئيس قسم الاخبار في الوفد، وانا الموضوع ده
انا كنت ماسك الملف
على اساس هو اللي جايبه. يعني
تحياتي طبعا ليك انت زميلي يعني حبيب قلبي، لكن انا الموضوع ده احنا حليناه مع عادل صبري، واعتقد انه موقف الوفد كان موقف واضح، وانا ما اقدرش ابدا اعلق بعد ما اتفقت مع زمايلي رؤساء التحرير اني اعلق عليه الا في وجود حد فيهم. فلو هتدخلوا لي عادل صبري او سليمان جوده هتكلم، غير كده ما اقدرش اتكلم اني ملتزم اتفاق ضمني مع زملائي.
احنا
يعني كنا نتكلم في قضيه التمويل، لكن ما اتكلمش ابدا عن
قضيه التمويل. ما احنا كده كنا بنتكلم يا استاذ في قضيه التمويل باعتبارها قضيه وطنيه، ان دلوقتي بقى في معلومات.
انا بتكلم في وجودك لو يعني طبعا دكتور وسام زكي شافك انت بالوفد وانا اليوم السابع فطرح الموضوع، لكن انا ما اقدرش، انا متفق مع زمايلي والكبار عادل ومجدي حلمي وسليمان وكده، لو حد فيهم دخل
طيب انا اتكلم. طيب هو الاستاذ عادل كان هيبقى معانا الحقيقه،
لكن انا اقدر اتكلم في موضوع التمويل
ووثائق ويكيليكس. طيب اتفضل
لو هتتكلموا في موضوع التمويل ووثائق ويكيليكس
ونتكلم
حتى في لكن ما اتكلمش في الوقت.
طب قبل
انا التزمت مع واستسلمت مع دكتور سيد البدوي، الحقيقه دكتور سيد البدوي رجل محترم صديق قدير رفيع المستوى، هذا حزب انا احبه واقدره واجله.
احنا مش بنتكلم عن حزب، احنا بنتكلم عن بوابه.
هذه صحيفه ايضا تعلمنا على يد مؤسسها الاول الاستاذ مصطفى شردي، تعلمنا كل الفنون كل الفنون من مصطفى شردي. يمكن يعني انا كنت وقتها لسه طالب في الجامعه وقت ما كان هو رئيسا للتحرير، وما ما نعمناش بان نتعلم منه مباشره، لكن تعلمنا من مصطفى شردي. وتبقى الوفد كصحيفه هي صحيفه فيها كل المواهب اللي بنحترمها، وكلهم اصدقائي بما فيهم عادل صبري. فانا الموضوع ده يوم سابع وفد دي اتحلت مع سيد بدوي مع عادل صبري، فمش عايز ارجع ليوم السابع والوفد، لكن استطيع ان اعلق على ويكيليكس وعلى وكاله انباء امريكا.
طيب اتفضل
اسال لي بقى.
علق
مش الوقت ما نتكلم بس
بلاش
الوقت. موضوع الوفد يا استاذ خالد احنا لينا عتاب عليك في بوابه الوفد، الزملاء كلهم الصحفيين حتى مكلفيني ان انا انقل لك العتاب ده
على الهواء.
ايه طبعا على الهواء. ويمكن
بس انا مش هرد على العتاب لاني برضو دي مساله
كوميتمنت يعني عندك. طيب يا جماعه استاذ عادل صبري لو معانا على التليفون،
لو استاذ عادل موجود اكون سعيد جدا واقدر اعلق في وجود عادل. فدي
لا بس في غلط اصاب الزملاء يا استاذ خالد من حضرتك، بعيد عن ان حصل صلح بينك
وبين استاذ عادل. يا راجل الدكتور وسام بيقول لك انتوا غلطتوا في الناس كلها، مش عايز نرجع للحكايه دي يا دكتور.
لا لا احنا ما غلطناش في الناس كلها.
انت دي مش منهج برنامج.
لا 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 انا عايز ارجع بس النقطه دي انقل عتاب.
بس مش هرد
حتى لو ما ردتش.
قول اللي انت عايزه بس انا مش هرد
حتى لو ما ردتش. ده حضرتك يعني الاستاذ خالد وقت الترجمه طلع بيان اعتقد ان هو قال ان بوابه الوفد الالكترونيه، وقال ان الاستاذ عادل صبري احنا ما بنتكلمش في حق الاستاذ عادل صبري ان هو احد النماذج اللي استغلت البوابه الالكترونيه لتحقيق مصالح شخصيه وتصفيه حسابات مع رموز وطنيه، وقال ان هو استعان ببعض الشاغبين والخارجين على المهنة ودخلاء وصحافة صفراء.
ما كل ده تم يعني خلاص
حتى لو تم تصفيته وتم تصفيته بين استاذ خالد وبين استاذ عادل صبري وهو
كبار. اما بيجي تيجي الصدمة بيجي رد الفعل.
حتى رد الفعل العكسي اللي استاذ خالد قال ان هو
بعد ما
مجدي حلمي يمكن قبل الحلقة لنا
ممكن تكون اهدى من كده.
لا ما انا فاهم ان هي ممكن تكون اهدى من كده بس ممكن احنا ما نكونش اهدى من كده فعلا. هو اتفق زي ما قال الاستاذ خالد صلاح قبل الحلقه الهوا ان هو اتفق مع الاستاذ مجدي حلمي بصيغه بيان ان هو ان احنا هنتفق لحل الموضوع ونزل ان هو انتهاء الخلاف بين بوابه الوفد واليوم السابع. وقلت لحضرتك ان انت بتكن كل الاحترام لصحفي بوابه الوفد وجريده الوفد وحزب الوفد انما لم تعتذر يا استاذ خالد عن قصه ان انت اسات لينا بان نحن نماذج شاغبه ونحن صحافه صفراء.
ما هو الاحترام على المهنه برضه.
لا لا, لا يقول هو اسف انا هو عامل زي الاعتذار لما حصل الاعتداء من الجانب الاسرائيلي مع الفرق في التشبيه على الجنود المصريين في لا استاذ خالد كان دبلوماسي جدا فانه هو ما يغلطش نفسه تاني ويقول ان هو كان خلاف مهني لكن هو احنا معتبرينه بجد احنا مع احترامنا ليك يا استاذ خالد احنا اعتبرناه قمه الاهانه لينا جدا وكان في حاله ثوره رهيبه جدا من الزملاء تجاهك ازاي ان احنا نوصف بهذه الوصفه ان احنا دخلاء على المهنه وصحافه صفراء ونماذج شاهدة والأستاذ عادل صبري بيستغلنا لتصفية حسابات مع آخرين. احنا كنا
حياتي ليك يا محمد واشكرك على عتابك حبيبي انا مقدره جدا بس انا مقدرش ارد في حاجة انا حسمتها مع الزملاء يعني هم يعني رؤسائك وطبعا اكيد انت بتكن لهم بالاستاذيه
ويمكن الاستاذ عادل صبري فعلا هو جايبني النهارده احد النماذج اللي الاستاذ خالد وجه لها
انا لا دي مش موضوع الحلقه
ربنا.
بس انا تحياتي ليك يا محمد واوعى تفتكر ان انا عدم ردي
بس احنا مصدقين برضو ان احنا نكمل موضوع الوثائق لا
تمويل اجنبي لكن انا ما اقدرش انا طالما التزمت مع زملائي الاستاذ عادل والاستاذ مجدي حلمي والاستاذ سليمان جوده والدكتور سيد فما اقدرش افتح الموضوع تاني. انت حريص تفتحه
انا ممكن بتكلم خطا كان فينا احنا
لكن انا ممكن بتكلم لكن لو فتحته هيبقى في حاجه هتزعلك لكن
لا انا مستعد
هل عايز ازعلك
لا
هل في مداهمات
انا خلصت كلامي باللي اتفقت فيه مع الدكتور
طب نرجع للوثائق
هل في مداهمات جديده لمنظمات المجتمع المدني حدثت مؤخرا
على حد علمي لا
انا سمعت من العربيه نت النهارده ان في حاجه جديده لا يعني من قبل الهواء ان في مداهمات جديده
شوف انا اقول لحضرتك على حاجه دكتور وسام خلينا نتكلم بوضوح فيما يتعلق ب يعني انت كنت لسه دلوقتي جايب الاستاذ شيخنا مظهر شاهين فيما يتعلق بالاساءه للرموز انا رايي انه في عمليه تصفيه مدبره لصالح جهات من مصلحتها انه رموز متعدده من هذا البلد يساء إليها وتشوه على نحو متعمد. أنا هديك مثل من الدكتور حسن نفع هذا رجل دمث الخلق عارض بعنف قبل سقوط هذا النظام ظلم في أستاذيته بجامعة القاهرة يكتب مقال ويعيش في حياة متواضعة لما تيجي ويكليكس مش هتكلم على زمايلي مش هتكلم في الوفد مش هتكلم في الإساءة مش هتكلم في تدقيق الخبر مش هيجي نحكي حاجة انا اتفقت مع زوم انا مش هتكلم لكن لما تيجي مثلا ويكيليكس اللي هي وثائق صادره عن السفاره الامريكيه في القاهره اللي فجاه بقت السفاره الامريكيه وكلامها مصدق ويقيني وفجاه عملنا ويكيليكس كما نعامل البخاري وكانها اصدق الاحاديث يعني مش معقول كده يا جماعه وتيجي تحط واحد زي حسن نفع مش هجيب الا حسن نفع اقول لك بس الاسم ده هذا الرجل دمث الخلق طيب الـ المعاملة واللي لا تبدو عليه أي علامات لثراء واجي أحط اسمه في ويكليكس ولا في أي خرابة أخرى من خرابات الغرب واجي أحط اسمه أنه راجل بيلتقي السفيرة ويتلقى تمويلا هذا تدليس وإساءة والله أعلم ويكليكس مطلعها دلوقتي ليه وأمريكان إن عربك دي اللي هي يعني هي بيقولوا وكالة أنباء أمريكا أنا بخليني أنا أحكي لك لأن دي لا وكالة ولا حاجة دي مجرد مجموعة من المترجمين واخدين شقة في واشنطن مهاجرين مش لاقيين حاجة يعملوها فبيجيبوا الصحافة المحلية لأن أنا طبعا تابعتها وكنت مشترك فيها على إنها وكالة لحد ما عرفت الحقيقة بيجيبوا الجرايد المحلية الأمريكية ويترجموها ويبعتوها للصحف العربية اللي ما الناس فيها بتعرفش إنجليزي أو حاجة فبيبعتوا لهم ترجمته بيختاروا دايما موضوعات حساسة يعني لازم يجيب لك ايه لاعتداء على امام مسجد في كاليفورنيا مثلا عضو في الكونجرس في كنتاكي يسيء للاسلام اللي هو الحاجات اللي عارفين انها هتعمل يعني. عندنا ايه فليفر كده يعني تشعلل الدنيا. انا احكي لك حاجه بسيطه جدا, انا اسمي جاي في ويكيليكس يعني عادي جدا, مفيش حاجه, اسمي موجود. موجود ايه بقى؟ ولاحظ لاحظ النص اللي هقوله لك ده, وكاله انباء امريكا انا عربي برضه, بس دي بعد ما انا طلعت هاجمتهم فراحوا مطلعين لي ويكيليكس انا كمان حته كده برضه على الماشي. ان خالد صلاح سافر الى
لبنان,
لبنان بتمويل من الخارجيه الامريكيه. بص شوف بقى البتاع, تقول خالد صلاح ده
عامل رسمي يعني
جامده جدا جدا, وراح ايه بيتجسس مثلا على حزب الله ولا حاجه يعني اي طبعا حاجه لذيذه جدا. تبص بقى الاصل الرسمي اللي هم بيقولوا ان هم جايبينه, كاتبين خمس اسماء صحفيين انا سادسهم, لاحظ انا سادسهم بس ايه اللي عالج الخبر, عشان كده بقول لك في تدليس, اللي عالج الخبر راح واخد الايه الاسم متقلبه ايه انه السفاره الامريكيه تعاونت مع المؤسسات الصحفيه المصريه لمساعده مجموعه من الصحفيين على السفر الى لبنان, منهم 1 2 3 4 5. لذلك انا في زمايلي بيسالوني, قلت لهم والله اسالوا الاهرام, انا رحت لبنان
فعلا,
اسالوا الاهرام, الاهرام خد الفلوس يمكن او حاجه, لكن انا رحت من الاهرام.
لكن الوثيقه فيها انك واخد شيك باسمك؟
طبعا ما فيهاش الكلام ده, بس لما طلع لما فيهاش كده لما يطلع بقى ليه, لما يطلع يقتزع هذا الكلام من سياقه. محمد انت شاب ولطيف وارجوك مش عيب ان احنا نتعلم من بعض,
مش عيب
انا ممكن اتعلم منك,
بس احنا لينا تعليق يعني.
حاضر انا مش هتكلم عليك,
لا لا لان تعليق على وثائق,
احنا بنتكلم على وثائق,
احنا طلعنا بره اليوم السابع والوان
وبنتكلم على زمايلي, وبقول مجدي حلمي يكون سامعني يا رب عشان هو اللي توسط. فايما يجي ينتزع مثلا دي من سياقها دكتور وسام, لا يتقال مثلا الثلاث اسماء الصحفيين التانيين اللي معايا زمايلي في الاهرام. لاحظ بقى جورنان احد الصحف اللي احد المواقع الاخباريه على الانترنت, اللي ان الورق ده طالع من بدري, هو بيطلع بس دلوقتي في توقيتات وعارف كده ورق جاهز ايه للمطاوي كده جاهز
عشان تترمي
وعارف الطريق يعني وكده. كان زميلتي الصحفيه الاستاذه امل فوزي من نص الدنيا كانت طالعه في بتغطي الانتخابات تبع الاهرام. لاحظ بقى مين طالع, انا وامل فوزي وزميل تاني اسمه محمود النوبي ونبيل رشوان من العالم اليوم, عده مؤسسات صحفيه طالعين, كل مؤسسه مطلعه فرد. المؤسسات بقى متعاونه مع الخارجيه الامريكيه, الله اعلم, انا ما اعرفش, انا شخصيا ما اعرفش. بس سيبك من دي, لما جه اسامه هيكل يا عيني كان موجود في, انا بقول يا عيني لانه اتظلم فيما يتعلق بالجزئيه دي بالذات. اما اول ما اسامه هيكل مسك وزاره الاعلام راح طلعت احد الصحف اليساريه فعليها موقع على الانترنت طلعت تقول ايه, زوجه اسامه هيكل مموله من الخارجيه الامريكيه. برضه في واقعه لبنان دي. طيب انا رحت طلعت عارضت ان واحد, انا اتكلمت على حسن نفعه بس كان في قناه مصر 25, قلت يا جماعه لما السماء تنزل على الارض مش تصدق ان حسن نفعه ده لا بيتمول ولا حاجه, ده اخرها عاشه في السفاره يعني, كل الناس بتتعزم في كل حته وانا بروح السفاره وبتعزم
وبدل الوثاق
وعز استقلال وكل حاجه. هنا التدليس يا دكتور وسام. فيجي مثلا ايه, انا رحت شاتم امريكا العربي دي, قلت دول اساسا مدلسين, دول واخدين الوثائق وعشان يعملوا حاجه, ما انت بتدفع فلوس انت كمشترك, انا كجورنال مشترك بدفع فلوس
لازم اخدمك بقى,
لازم ادي لك حاجه كده يعني تشعلل لك الدنيا يعني.
خليني اقول لك معلش, اسمح لي استاذ خالد, كل الوسائل الاعلاميه ومن ضمنها اليوم السابع
بتحب تحط
فليفر,
هات لي الخبر عندنا
الخبر لازم يكون عنوانه جامد قوي.
نحن نخطئ, نعم نخطئ نخطئ طبعا, لان
احنا العنوان ممكن يكون مثير,
المهم يكون متسق مع المتن. وبعدين لو جه حد كان, انا قبل ما ادخل لك حالا حالا رئيس شركه مش هقول اسمها يعني, مصنع نسيج في احد المدن الجديده, بيقول لي استاذ خالد انا ليه اعتب على اليوم السابع, واخد نمرتي بالدكتور صفوت حجازي, ليه اعتب على اليوم السابع لانه منزلين خبر انه العمال عندي مضربين بسبب تاخير رواتبهم. فانا اتخضيت لحسن يكون ما عندوش اضراب واحنا مطلعين ايه اضراب. فقلت له ايه ده والعمال مش مضربين, قال لي لا هم مش مضربين بسبب الايه الرواتب, ده احنا ادينا لهم الرواتب ويوم 28 وعملنا كذا, بس هم لسه مضربين ليهم مطالب تاني. هو عايز يبرئ ذمته من ايه,
من مساله الرواتب,
من الرواتب. قلت له حالا كلمناه وزمان الخبر موجود على الموقع لو انت شايف الموقع. يعني اذا ايه, اذا نحن نخطئ طبعا, والاعلام انا ممكن ابقى قاعد مع حضرتك يا دكتور وسام واقول لفظ يسيء الساده المشاهدين لا قدر الله, وانت تتحمله من الناحيه الاخلاقيه, يقول لك شوف الضيوف اللي بيجي لهم بيجيبهم وسام عبد الوارث عاملين ايه, ده بيعملوا كذا كذا كذا. فانت في النهايه هتعمل ايه احتراما لمشاهدينك, هتقول يا جماعه انا بعتذر اني سبت لفظ زي ده يطلع صح ولا غلط, وبالتالي في حالتنا احنا مثلا لما يبقى في موقع الكتروني احنا الحمد لله الموقع الاول, فاحنا بنطلع تقريبا خبر كل 3 دقائق, عندنا 900 خبر في اليوم, وعلى مدار الساعة احتمالات الخطأ طبعا واردة, لكن تدليس لا, تدليس لا. هنا بقى انا بلوم على وكالة انباء امريكا ان عربك, وده تدليس رسمي لخدمة الزبون, فسخن عشان خدمة الزبون. لكن مش كل واحد, لانت النهاردة لما تقبل دعوة في السفارة السعودية في عيد جلوس الملك, ها, وروح في فندق شهير ونروح وهتقابلني هناك اكيد لاني هبقى معزوم زيك, يبقى انت النهاردة عميل للسعودية وتتلقى تمويلا خارجيا. السفير السعودي جزاه الله خيرا بعت لكل الصحف المستقلة 10 تأشيرات حج لمحررينها, وهتلاقي الموسم ده اكتر صحفيين طلعوا الحج. تمام. لما بيبعت 10 تأشيرات حج ممكن رئيس تحرير ياخد العشر تأشيرات يضرب عليهم ويبيعهم وفي ناس استفادوا بيها. هل بقى السفير السعودي بيمول الصحف؟ هنا الأزمة, التدليس هو الأزمة. أنا أتحدث عن وكالة أمريكا العربي ولن أتحدث عن زملائي في الوفد لأن معي التزام عليهم. أنت بقى حر يا محمد.
أنا مش هتكلم طبعا عن يوم السبع, احنا بنقدرهم ونحترمهم ومعظمهم زمايلنا وتربطنا بيهم علاقات صداقة قديمة جدا يعني. إنما الوكالة نفسها أمريكا إن عربك كمان أستاذ خالد دلوقتي بيقول أنا لو رحت السفارة الأمريكية تلقيت عشاء هقول أنا تلقيت عشاء. الوكالة مش قايلة مين اللي خد تمويلات ومش قايله مين اللي قعد, بس قالت ان في
البعض. ده التدليس يا محمد
يا استاذ خالد. لا لا, هي قالت ان البعض.
اديني فرصه,
اديني فرصه خالد. هي قالت ان في اسم الدكتور حسن نفع, اسم الدكتور حسن نفع قد ورد في كان من ضمن 5 اشخاص تلقوا ومكتوبه في الوكاله وحتى في الترجمه بتاعت الوكاله ليها ان هم جلسوا في غداء مع السفيره الامريكيه سكوبي, والوثيقه نفسها بتقول ان سكوبي
اصلا النص الرسمي. محمد اقراه
اتفضل يا
فندم عشان انت النص الرسمي ما خدتش بالك منه.
لا لا انا هدولك يا فندم. وفي وجود الميبي واليو اس اي
الظريف ان في عاجل نازل الان عندنا على الشاشه من اليوم السابع ان فضيله الشيخ محمد حسان يقول يجب على الاسلاميين ان يستمعوا للليبراليين والغير المسلمين. يعني متوافق مع الحلقه.
انا بحب الشيخ محمد حسان.
نعم, لان طبعا في بعض المشاركين يلومون يعني مثلا الاستضافة حضرتك في قناة الحكمة وبيقولوا ليه وكده, يعني في شوية مناوشات على الفيسبوك وبيقول لك انت شاركت في الهجوم على الاسلام والسنة. هنيجي للنقطة دي دلوقتي.
مش الاسلام هو بقى, انت عارف ايه خطورة ايه خطورة اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني ليه الليبراليين اللي هم بمرجعية اسلامية بيخافوا من ان الاسلاميين يبقوا متوليين مناصب عامه كتير, الا يتم الخلط ما بين خطا الفرد وخطا التشريع. لانه يا جماعه حتى عبر التاريخ الاسلامي
طبعا,
يعني معاويه بن ابي سفيان ليس كيزيد بن معاويه. صح
تمام
ولا لا؟ ويزيد بن معاويه ليس كمحمد الفاتح. ومحمد الفاتح ليس زي ابو جعفر المنصور او عباس السفاح.
انا بس عايز اعلق,
ودولة الكوفة ليست كدولة المدينة, ودولة النبي ليست كدولة الاندلس, ودولة عمر ليست كدولة عثمان. ها, والذي يرى ويفهم من التاريخ كيف انتهت عصور الخلافة على نحو مقيت في نهايتها, في حاجة مؤسفة ان امبراطورية كبيرة زي الامبراطورية الاسلامية تسقط نتيجة الخلل والضعف وإصرار الحكام على أن يكون الدين هو ستارهم, يخاف على الدين من أن يلوث بأخطاء السياسة.
نفس المنطق
هذا هو دي هي المشكلة. بص دكتور أسامة, يعني أنا عايز أقول لك على الخلل بيحصل إزاي. أنت هنا إيه مش عارف السادة مشاهدين طبعا للأسف مش هيشوفونا. لا هو خط صغير وكل حاجة. هنا الوكالة من بص بقى لماذا أقول تدليس؟ لأن هنا إشارة لأكثر من وثيقة بأكثر من رقم. هتلاقي مثلا RRR
مش عارف الكاميرا. أيوه
أوكي. أكثر من وثيقة بأكثر من رقم كودي للوثيقة. أنا مش عارف أنت
أنا معك
إنجليزي ولا محمد, بس أنا يعني آسف أنا إيه
أنا معك وهرد بالنسبة للأجزاء
الفقرات. أنت ليه دافع عن حاجة
مش هدافع؟ لا لا لا, تخصني وتخص مصر كلها يا أستاذ خالد. ليه إن إحنا نقول دايما إن في رموز ما تتحسبش أو في
وسائل؟
نفس الوكالة دي يا أستاذ خالد هي اللي كشفت موضوع مرسيدس وفي الأخر اكتشفنا ومسجون بسببها نظيف. هي وكالة
أمريكا غير دقيق. كلامك غير دقيق.
لا أنا بقول
كلامك غير دقيق.
كلامك غير دقيق. أنا قدامي معلومات.
كلامك غير دقيق. ده مش دي معلومات غير دقيقة حبيبي. غير دقيق. هنا دكتور وسام ايه لو انت تلاحظ انه مجموعة من الارقام مجمعين عدد من الارقام لعدد من الوثائق. بص كم وثيقه بقى، عد معايا بقى انت كده كل الاسطر دي
تمام
من وثائق في ويكيليكس. ايه الوثائق دي؟ بيحصل ايه؟ انه السفير مثلا، انا هقول لك على حاجه، يعني مثلا جون كيري السيناتور الامريكي ياتي في زياره الى القاهره فيزور مقر حزب الوفد مثلا، او يلتقي بقيادات في الوفد او نواب في الوفد، ويلتقي بقيادات في الحريه والعداله، فيحصل ايه؟ ان باتريسون اللي هي السفيره الحاليه تحرر تقرير الى الخارجيه الامريكيه تقول لهم فيه جون كيري جه هنا وقابل فلان وقابل فلان وكان استقباله كويس وكده. لماذا يزور جون كيري الحريه والعداله؟
لو ده طبيعي ده بيتعرف على سياسات الحزب ده
وبالنسبه ل 100 سبب. هل انا استطيع النهارده ان انا اطلع اقول ان الحريه والعداله يتحالف مع الولايات المتحده الامريكيه؟
طب لو الحريه والعداله انكر ده يا استاذ خالد،
خليني
اقول الحريه والعداله انكر ده،
خليني
مش يبقى في سؤال انكر الحريه والعداله انكر ده
كل ده لقاء جون كيري؟
لا هو ما انكرش.
لا لا انا هقول لك على حاجه عشان الاستاذه جميله، انا هرجع
لك اقرا بقى الاخبار، انت مش متابع، اسكت انت مش متابع.
لا 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 لحظه،
ده بالتورين.
طب انا هقول لك على، لا لا موقف حصل مع حضرتك بالنسبه للاستاذ جميله اسماعيل. لا انا مش هدافع، انا مش هدافع،
انا
مش بدافع،
انا بشرح لك الوثيقه.
طب ما تخلينا
عارف تشوفها.
لا 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 انا شايفها وشايفها بالانجليزي، وقلت لحضرتك ان في ناس تلقوا تمويلات وبعضهم جلس الاخذ عشاء. الدكتور حسن نفع جه اللقاء ان هو اخذ عشاء، جلس في جلسه عشاء.
نسمع الاول استاذ، انا ارجع لك تاني.
انا عايز اشرح لك عشان انت مش عارف الخلل اللي حاصل في.
انا فاهم وقلت لحضرتك
انت، انا اسف احمد انت مش فاهم، معلش سامحني، خليني اقول لك كده، انت اخويا الصغير بس انت مش فاهم،
انت اللي مش عايز تسمعني يا استاذ خالد.
طب انا هسمعك، مش انا مش هتكلم في الموضوع.
طيب انا
رايي اسمع لك الوثيقه بالانجليزي عشان انت بقول لك انت تعرضت، عشان بقول مش هتكلم في الوقت.
لا ده احنا بنتكلم
يعني انا مش
الوثيقه وكاله امريكان انهارد يا استاذ خالد. الترجمه بتاعتها عباره عن ايه؟ ان بعض هؤلاء الشخصيات واشرت ليهم جلسوا في جلسات عشاء مع السفير.
غلط يا محمد انت، غلط يا بابا.
وبعضهم
بقول لك
يعني طيب انا مش عايز،
غلط والله يا دكتور وسام، ده غلط. انت هنا هم عملوا ايه امريكان عربي دي اللي هم ممكن يكون مثلا عشان الزملاء خدوا النص العربي اللي مترجماه الوكاله لكن ما شافوش النص الانجليزي وتعاملوا مع النص الانجليزي كما لو كان
هو يعني هم الذين يقومون بالترجمه.
ايوه
اللي هم
لا لا احنا عندنا اسم ترجمه ترجمنا.
طيب خلينا نعدي طيب الموضوع
ده. لا انا اتكلم بس بالنسبه قبل ما نسيب موضوع التمويلات نهائيا قبل
لكن انا انت عايز تقول ان في وثيقه في ويكيليكس واحده دكتور وسام جايبه كل هذه الاسماء في ورقه واحده؟ يعني حتى بالمنطق
نسمع منه
عشان نتكلم على وثيقه بس بالتحديد ونقفل الموضوع.
طيب
بالنسبه للاستاذه جميله اسماعيل، واحنا بنكنها ونحترمها، قالت ان هي جلست مره واحده فعلا مع السفيره الامريكيه بخصوص الافراج عن زوجها ايمن نوخ، صح؟ في الوقت اللي كانوا في 2005 في 2006 و2007 بيقولوا ايمن نوخ نفسه شخصيا بيقول لو الافراج جاء عن طريق جورج بوش الابن اللي هو كان حاكم الولايات المتحده الامريكيه في ذلك الوقت لن نقبل هذا الافراج، وقالت ان هي عمرها ما عملت جلسات من هذا النوع. لو الاستاذ خالد صلاح اكتشف ان في وثيقه تانية بتقول ان جميله اسماعيل في مكتبها في سبتمبر 2005 قبل الدكتور ايمن نور ما يتحبس كانت جلسه في، كانت عندها معايا في مكتبها في وسط البلد مع بنت ديكي تشيني ليزي تشيني ومع واحد اللي هو الثاني اللي اسمه سكوت سكوت كارتنر اللي هو نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكيه في ذلك الوقت، وهو نفسه احد الذراع البحثيه لحاجه اسمها ايباك، وايباك دي منظمه صهيونيه امريكيه مسؤوله عن لجنه الشؤون العامه الامريكيه الاسرائيليه، وده هو ذراع بحثي لمنظمه ايباك اللي هي كبرى منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحده. الاستاذه جميله اسماعيل قعدت معهم في مكتبهم، ليه ما قالتش عن ده؟ ليه ما قالتش ان هي جلست جلسات اخرى مع مسؤولين امريكيين؟ ليه قالت انا جلست جلسه واحده فقط؟ مش من حقنا دلوقتي ان احنا ما نقولش على حد رمز، لان مبارك في نفس الوقت كان بيقول على نفسه رمز وان هو فوق المحاكمه. ليه لو الوثائق دي ما طلعتش الاستاذه جميله اسماعيل كانت تقدم نفسها للتحقيقات وتقول انا يتحقق معايا ونشوف المعلومات دي كان اساسها ايه؟ وليه ما نشوفش المنظمات المجتمع المدني؟ لو هي بتعمل طيب عمل شريف ما يبقى تحت الرقابه.
خلاص يبقى انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ان طبعا الاستاذه جميله بقى مش معانا، مش معانا دلوقتي. لو نقدر
نتكلم، لا ما بنتكلم في الوثائق يا استاذ، خلينا كحاجه وطنيه ان احنا دلوقتي داخلين على بناء دوله، فلما نيجي نبني دوله لازم نعرف كل شخص كان بيعمل ايه عشان الامور تبقى منكشف على الشعب والشعب كله حقه يعرف.
اللي على الوفد،
ايوه ده
اللي على الوفد
حته، بس
قريت الويكليكس اللي على الوفد؟ تقدر تقول لنا كده بشجاعتك دي ويكليكس قالت ايه على الوفد؟
ايوه قالت ان الدكتور نعمان جمعه كان ليه اجتماعات مع السفيره الامريكيه سكوبي في نفس الوثيقه، اجتماعين يمكن.
طيب كويس، خلينا بقى نطلع من
طب ما احنا بنقولها بصراحه على فكره.
طيب استاذ محمد غنيم، انتم في بوابه الوفد احيانا تنشرون اخبارا فيها هجوم على التيار الاسلامي بدون التثبت.
لا هو مش بدون التثبت يا أستاذ دكتور وسام. حضرتك لو قلت لي خبر واحد هو يمكن زي ما أستاذ خالد في الآخر, أنت لما بتيجي تتعامل بحيادية أو تيجي تجيب تصريح لأحد الليبراليين التصريح بيبقى على لسانه, التيار الإسلامي بيتخض من هذا التصريح مع أن التصريح مش منسوب لينا, قد يكون منسوب مثلا لأحد الليبراليين وبيتكلم عن التيار الإسلامي أنه مثلا خالف في الانتخابات أو محرر قد رصد محرر في اثناء الانتخابات رصد مخالفه لحزب الحريه والعداله, مخالفه لحزب النور, مخالفه للاصاله, بس مطلوب منه ان هو
لا كانت الروح الحزبيه عاليه شويه
في اثناء التقييد المنافسه الحزبيه.
لا ما انت بوابه الكترونيه, يعني انت دلوقتي بتتكلم باعتبارك جريده الحزب ولا بتنقل الخبر؟ لما بتنقل الخبر عفوا يعني انا هقول ما عندي وبعدين حضرتك تعقب. يعني مثلا المخالفه واحده بين الحريه والعداله والنور بنقراها مثلا على موقع حيادي مخالفه من ضمن المخالفات اللي بين كل المرشحين او الناخبين, لكن بنيجي في بوابه الوقت في الحته دي بالذات كنا نجد في تصعيد قوي ان في شقاق في التيار الاسلامي, مثلا الحريه والعداله يعتدون مثلا بكذا على نور.
دي وقائع يا دكتور وسام كانت حصلت وقت
أيوة البحيره, هي
احد المندوبين مرشح الحريه والعداله اتخانق مع مرشح حزب النور عشان كان بيدعو يمكن الواقع بالتحديد ان مرشح الحريه والعداله قال لاحد الناخبات انتخبي الميزان علشان لو ما انتخبتيش الميزان هيجي عليكي غرامه 500 جنيه. حزب بتاع مندوب حزب النور شاف ده بيحصل اشتبك معاه وقال لها مش صح, دخلوا في اشتباك. احنا رصدنا ده فرصدنا الاشتباك من الناحيتين, اولا ان هو اشتباك لتضليل الناخب وتزويغ الانتخابات بطريقه تانية ان انا بضل للناخب, تاني حاجه ان دي مخالفه للصمت الانتخابي. يعني في يوم الصمت الانتخابي بيحصل معايا
انا ما اقولش ما تنشرش الخبر, بس هيئه نشر الخبر كانت لبيان ان الطرفين دول ما يستاهلوش صوتك. ايوه الناخب يستاهل صوتك, يستاهل حزب الوفد.
لا احنا ما قلناش كده, احنا رصدنا مخالفه واقع انت حدث قدام. هو يمكن بقول لحضرتك ان التيار الاسلامي عنده فوبيا شويه من حته ان انت تنتقده.
فوبيا ليه؟
لا لا دي حقيقه
بسلاسه, هو مش فوبيا ولا حاجه.
لا في حقيقه في وقت الانتخابات كان في فوبيا كبيره جدا, وقت الانتخابات وقت اصوات كل واحد عايز في نفس الوقت ان هو يحصل على ثقه الناخب. كان اي خبر أو حتى عن حزب الوفد, حتى الوفد لما كان بيتعرض للانتقاد لما كان جريده تانية تكتب ان هو خالف الصمت الانتخابي مع ان كان قليل جدا, لان حزب الوفد كان نقدر نقول ان دخل منافسه مش اللي هي, وكل التيارات الليبراليه زي ما قلنا ان هي ما دخلتش المنافسه صح من الشارع, كان الاقرب ليه التيارات الاسلاميه وقدرت ان هي تكسب الانتخابات. ويمكن الاحزاب الليبراليه قدرت ان هي تعرف دلوقتي اخطائها فين ويمكن تبدا تصحح بدل ما تستغل بس الابواق الاعلاميه وبس ان احنا نستغل الصحف وبس ان احنا نستغل محللين وكلام عن الدستور, نبدا نشتغل على اوجاع الناس اللي قدر حزب الحريه والعداله وحزب النور يشتغلوا عليها طول الفتره اللي فاتت. قدروا يعرفوا اوجاع الناس البسيطه فين, قدروا يعرفوا الصوت ده يقدروا ياخدوه ازاي, وقدروا يسيطروا في الشارع. ويمكن السيطره في الشارع دي كانت من انتخابات 2005 كانت واضحه قدام التيار الليبرالي, والتيار الليبرالي لو كان قدر يراجع تاريخه ويراجع المنافسه كانت بين الحزب الوطني في وقت التزوير ازاي, وثقه الناخب او ثقه الشارع كانت رايحه فين, كان يقدر يعالج ده. ما كانش وسوري برضه ما كان في ناس بتقول ان التيار الاسلامي كانوا في ناس كانت داخله في الشارع بتقول اللي ما ينتخبش التيار الاسلامي ده لا يطبق شرع الله وضد الله. طبعا مع ان ده حقيقه الليبراليين مش كفره في الاخر, ان احنا لازم نعرف ده.
ما هو تحرير المصطلحات دي
يمكن
تحرير المصطلحات دي مهمه جدا, لان كلمه الليبراليين مش كفره احنا عايزين نقول المصريين من الليبراليين, لان هم لا يعتمدون المعنى الليبرالي المحض اللي هو مطلق في العالم الغربي. احنا هنا مثلا اذا كان الاستاذ خالد بيقول انا ليبرالي اسلامي, وحتى عمالين يقول لك وضح لنا يعني ايه, هو مطلوب انك انت عايز تقول انا مرجعيتي اسلاميه واؤمن بالله وبرسوله وبكتابه, ولكن مثلا عندي حريه في التفكير والمناقشات, فبتحط انت المصطلح ده.
مش بس كده,
وايه كمان؟
انا كان نفسي
طبعا لو مش بس كده هتدخل في اسكاليه.
لا لا هقول لك, انا بس عايز يعني الحلقه كانت لطيفه ورائعه, ويا ريت تعمل لنا حلقه عن تحرير المضامين المصطلحات. لكن انا في موضوع الليبرالي الاسلامي دي انا بعتقد انه كيف توصف مفهوم الاجتهاد في الفقه الاسلامي؟ ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد فيما ليس فيه نص, مش كده؟ مش احنا دايما لما حد تقول له اجتهاد يقول لك فيما ليس فيه نص. حاضر, فيما ليس فيه نص, لكن الاجتهاد فيما ليس فيه نص معناها ان هناك بعض صور تغير الحياه حتمت وجود احكام اسلاميه لم يرد فيها نص, فتعامل عقل الفقهاء بالاجتهاد حتى يصلوا الى حكم استنادا الى احكام الشريعه الاسلاميه. اذا هناك فهم عقلي في الاسلام. الاسلام هو دين العقل بالاساس, والاسلام في كل صوره هو دين العقل, حتى
إبراهيم نبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله عن طريق العقل، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال حب الأفلين، إلى آخر الآية. ثم إيه؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن العقل كان فاعل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عبر كل سنوات الاجتهادات الفقهية لحد ما طلع واحد قال الاجتهاد اتقفل، بس يعني عبر كل سنوات الاجتهاد الفقهي كان العقل هو الحاكم في فيما ليس فيه نص. إذن أنا أقول بقى معنى الليبرالي مسلم معناها إن أنا عندي سلطان الاجتهاد فيما ليس فيه نص، وعندي كمان سلطان الاجتهاد في تطبيق النص على ظرفه التاريخي. بمعنى سلطان
الاجتهاد. على فكرة كل الكلام ده يقوله كل الشيوخ
طبعا، ما أنا كلامنا كده انت كلامنا واحد،
حاطط كلام كده جنب بعضه الليبرالي الإسلامي كلامنا واحد تلقي يحس إن في حاجة غلط.
لا
لكن
لا
إحنا كلنا عندنا
والله ما غلط
مع العلماء كده. يعني العلماء لهم حق الاجتهاد طبعا فيما ليس فيه نص.
طب اذا بقى انت لما تيجي تقول، انت النهارده قلت كلمه كويسه جدا، قلت الحدود دي اخر حاجه ممكن تبقى في سلم الاولويات. لماذا؟ لان هناك ترتيب للمجتمع سابق على تطبيق الحدود، مش صح؟ يعني لازم المجتمع يرتب ويهيئ حتى يتم تطبيق الحدود. انت النهارده لما تيجي تقول مثلا انا عايز حكم الشريعه الاسلاميه، ومن لا يريد حكم الشريعه الاسلاميه؟ يعني مين مش عايز حكم الشريعه الاسلاميه؟ المهم انت لازم تفسر لي حكم الشريعة الإسلامية، أنت هتعمل إيه بالشريعة الإسلامية؟ لأن غاية الشريعة الإسلامية غايتها هي المصالح المرسلة للمسلمين، يعني مصالح المسلمين هو جزء لا يتجزأ. فأنت أنت في النهاية الشريعة الإسلامية إذا بنتكلم على إيه؟ مش بس بنتكلم على أنك تروح تطبق الحدود أو أنك تلبس الستات حجاب أو تقول للناس ربوا اللحى، مش ده الشريعة الإسلامية.
هي تطبيق شرع الله.
تطبيق شرع الله، لماذا؟ لماذا يجب أن يطبق شرع الله؟ يجب أن يطبق شرع الله حتى يعيش المسلمون حياة كريمة في أوطانهم.
بس هو أولا حتى يحكم في الأرض بشرع الله
طبعا،
هو ده المعنى الأصلي.
أو شرع
حتى يحكم في ملك الله بشرع الله
طبعا، ما هو يحكم في ملك الله بشرع الله، لكن كل مجتمع بيطبق ذلك وفق قواعد هذا المجتمع ولا إيه؟
نعم، بس هو تقصد تقول التدريج والشرح والتفهيم وبيان المعاني المتفق عليها قبل المختلف عليها. يعني إحنا عندنا مراحل تطبيقية، حتى داخل تطبيق الشرع هناك خلافات، فبالتالي احنا نبحث.
الله ينورك. شوف عن شيء متفق عليه. شوف انا عايز امسك في دي،
امسك
ان تاخد، مش امسك فيها نكاية او محاججة لا قدر الله ولا مجادلة، انا عايز امسك فيها في فكرة ايه؟ فكرة ان حتى صور تطبيق الشرع مختلف عليها ما بين الائمة العظام عندنا في تاريخنا الفقهي، ومختلف عليها ايضا حتى في وجهات النظر ما بين الاسلاميين وبعضهم. يعني انت النهاردة ماسك محمد عمال تشرحه وتقول له في النور وانت بتنفخه في الخلاف والكلام، لا طبعا، يعني مش برضه ليس دفاعا عنك محمد ولا عن الوفد، بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت النهارده ما تبقاش عندك حساسيه مفرطه لما نيجي نتكلم عن التيار الاسلامي. دي واحد. اثنين، انت النهارده بتقول شرع الله، طب هل شرع الله اللي عايزاه الحريه والعداله غير شرع الله اللي عايزه النور، غير شرع الله اللي عايزه البناء والتنميه بتاع الجماعه الاسلاميه؟ هل في ثلاث شرائع لله بزوايا مختلفه، ولا في فهم لتطبيق شرع الله برؤيه مختلفه؟ فهم. اذا العقل دور. انا بقى بقول لك انا ليبرالي مسلم. يعني ايه ليبرالي مسلم؟ يعني انا بقى عايز النسخه المحمديه في التطبيق. ما هي النسخه المحمديه في التطبيق؟ كان النبي صلوات الله وسلامه عليه منفتحا على كل الافكار، فقال له سلمان الفارسي: يا رسول الله، في هذه الحالات كنا نبني خندقا، نحفر خندقا حول المدن التي نخشى من غزوها. ثاني يوم عمل الخندق.
طيب
لا استنى بقى وحي ولا اي حاجه خالص، بس شوف عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليه بنقول انا بقول مسلم ليبرالي وعايز النسخه المحمديه، اللي هي النسخه التي المنفتحه على الفكر، ها، المنفتحه على الفكر، التي تطبق، التي تتبنى كل الافكار الجديده وتجعلها جزء من الحكم طالما انها لا تتعارض مع جوهر الشريعه. لذلك في بقى انا اسف حته صغيره بس، كان في خلاف دايما يقول لك ايه، بعض الليبراليين يقول لك المبادئ، نحن نريد المبادئ الحاكمه للشريعه الاسلاميه مش الشريعه الاسلاميه. بعضهم برضو ده خلل، يعني ده خلل، لانه هو هي دي لكن هي الشريعه الاسلاميه ايه؟ اذا كان الاسلام يحكم والامم لا تشعر بالعدل، فهل يكون الاسلام حاكما؟
لا طبعا.
حتى لو انت نطقت بذلك، حتى لو نطقت بذلك، ما نابليون بونابرت جه دخل الازهر واعلن اسلامه، هل كان ذلك حكما اسلاميا؟ حكم الاحتلال؟
لا طبعا.
الملك العائله عائله محمد علي كلها، ها، كانت عائله ايه؟ بل كانت عائلة تقول أنها تحكم بالإسلام. نعم. وكانوا يرسلون المحمل إلى مكة المكرمة ويحملوا كسوة الكعبة، وكان ده جزء من المظاهر. نحن نريد الإسلام الحقيقي الذي يبتغي العدل. يبتغي العدل أساسا العدل.
هو
لاحظ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رغم أنه أرسل الصحابة إلى يهود بني قريظة عندما خانوا العهد، هو هذا تحالف مع اليهود كدين، ما كانش عنده أي مشاكل، ومضى ما وقع معه موثقة المدينة، ولكن حينما خلف العهد في غزوة الأحزاب قال لا يصلني أحدكم العصر إلى بني قريظة. لاحظ بقى حاجة تانية، أنه لم يعاقب الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رغم أنه ارتكب خيانة عسكرية ممثلة لما أرسل إلى أهل مكة إلى قريش موعد الفتح والجيش وقوامه إيه، خيانة عسكرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل يعني مش إن الله اطلع، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن النبي بنفسه أسقط حكما عقوبة عسكرية على صحابي من الصحابة. إذن هو التقدير العقلي للمشهد.
الرجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واقع حتى في العل.
ماشي ماشي، لعل الله اطلع على أهل بدر ماشي، لكن المهم أنه ماذا حدث، أنه لم يطبق
لسابق خير وفضل الرجل.
الله ينور عليك. إذن السياقات العقلية جزء لا يتجزأ من مفهوم الشريعة، جزء. وإلا بما تفسر أن الدولة الأموية كانت مؤسسة على ملك عضودي، ولم يتفر أحد من التابعين في الفقهاء حكم بني أمية، ولم يقل أن الملك العضودي لم يكن من الإسلام. حدش كفرهم.
نعم.
حدش كفرهم لما جت خلافة العباسية، وبعدين لما انقسمت الممالك حدش كفرهم. هل النظام الجمهوري كفر لأنه لا يقوم على
الخلافة؟
لا لا, لا. إذا هي ده اللي أنا بقوله. يبقى أنا وإنت واحد مسلمين ليبرالي. طيب أنت النهاردة لما تستضيفني في المحطة وجمهورك كله يبقى زعلان.
لا مش كله في مرحبين والبعض يعني
زعلان.
أنت عارف الزعلان ده ليه؟
ليبرالي يا جماعة.
عارف الزعلان ده ليه؟ عايز يسمع منك كلام يكون صادق، وإن شاء الله طبعا حضرتك صادق، في حب الله ورسوله وفي حب السنة.
وأنا لا
اليوم السابع متهم بأنه كان حربا على بعض أهل العلم وبعض يعني رموز السنة إلى آخره. أنا أسمع منك الرد بعد هذا الاتصال لأنه بقى له معنا كثير على الهاتف. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟
أهلا وسهلا.
لا افتتح حديثي بس بتحية تقدير لزملائي في جوار البدر والأستاذ عادل صبري رئيس التحرير، وهي شهادة.
مين معنا أستاذ جمال؟
أنا عبد الوهاب شعبان الصحفي بالوزن.
ازيك عبد الوهاب، أخبارك إيه؟
أهلا بيك.
الحمد لله. يعني مجموعة بجد يعني تحدث كل الظروف والعقبات ويتحضرون من الضغط ما يتطر، والحمد لله الاحتلال كامل الثورة منذ الشرارة الأولى. ثم تحية تقدير للأستاذ خالد صلاح وموضوع الحلقة ولحضرتك قناة الخدمة. أهلا
وسهلا.
كتر خيرك يا أستاذ شعبان.
تفضل فهم.
ثانيا فيما يخص الشيخ الشهيد شهادة
لأني الصوت غير واضح تماما أستاذ عبد الوهاب.
بقول فيما يخص صديق الشيخ مظهر شاهين.
نعم.
أنا كنت أتابع أحداث محمد محمود وكنت أسهر يعني للصباح. تمام. وكان الشيخ مظهر دائما بعد الساعة 2 صباحا ينادي في مسجد عمر مكرم مطالبا كافة الصغار بالابتعاد عن عمليات التخريب وعن حرف الممتلكات والتحرك لوجود بعض البلطجية بين المتظاهرين يحاولون الإساءة إلى المشهد بشكل عام. هذه شهادة أحب أن أسجلها في يعني سياق التي للتحقيق من جانب وزارة الأوقاف، وكنت أتمنى من الوزارة بدلا من إحالاته للتحقيق أن يتم مثلا في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد الآن أن تساند شيخ أظهر شاهين هذا الوطن المحترم، بدلا من يعني إعطاء الفرصة للزايدين على وطنيته وعلى انتمائه للثورة المصرية. أما يعني
انا بسمعك بصعوبه يا استاذ عبد الوهاب والله، يعني لو في تليفون ارضي حضرتك تتركه لإخواننا في الكنترول يتصلوا بحضرتك عشان يكون الصوت واضح شوية. أنا آسف جدا مش عارف أسمع حضرتك. اتفضل أستاذ علي. السلام عليكم.
ألو.
أيوة اتفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للضيفان الكريمين.
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
وبقول لحضرتك يا دكتور حسام, ليه احنا تايهين نطلع على أول درجة؟ ليه الشعب المصري قدامنا أول درجة ومش عايزين ياخدونا على أول درجة عشان نطلع ليه؟ طبعا المجتمع المصري كله مخترق. المجتمع المصري من ساعة المعاهدة وساعة المعاناة اللي بتجينا, المعاناة اللي بتجينا مراقبة من ناحية ان بيديلك معونة ازاي تقهر شعبك, ازاي تبيع شركاته, ازاي تدمره عشان ما تفوقش للكيان اللي هو عدوك الحقيقي. وتاني حاجة بيمونهم هيئات مجتمع مدني. هيئات المجتمع المدني ناس بتراقب الدولة بمشاكلها, يعني فيها منظمات بتاخد للتنمية. تنمية ايه؟ ده كلها خطأ. ليه احنا دلوقتي ادينا في حاجة اسمها هيئات المجتمع المدني يا اخي الكريم, احنا هم بيعملوها عندهم صح. معنى هيئة مجتمع مدني دي اتعرف عليها في اوروبا بعد الثورة الفرنسية ما تطالت, وطبعا ما كانش في يعني كم حوالي اكتر من 14 سنة على الثورة, فعملوا حاجة اسمها المجتمع المدني. المجتمع المدني هدفه يا اخي الكريم التنمية, هدفه اللي هو السيطرة على المشاكل, لان بلد بدون امن وامان لازم بتعمل تشكيلات من لجان شعبية اللي هم بسموها في اوروبا النهاردة المجتمعات المدنية. المجتمعات المدنية دكتور وسام عليها بالبناء, عليها بحل مشاكل ومظالم المجتمع المصري اللي هم مش على مدار 60 سنة. المفهوم عندنا خاطئ كله. وازاي لحد النهاردة على مدار سنة من الثورة لحد النهاردة كل الحاجات دي لازم تغلق؟ يا اخي الكريم احنا مختركين من كل شيء. احنا لو نزلنا الدستور بتاعنا اللي كنا بنقول عليه اولا شريعته يا شريعة الاسلام والعدل, هل هيبقى في ظلم؟ هل احنا محتاجين معونات من برة؟ يا اخي الكريم احنا تايهين نطلع على اول درجة ليه؟ ليه كل الحاجات دي ما تتقفلش واحنا نطلع على اول درجة ونبني بلدنا؟ ازاي هم الامريكان هيسيبونا في حالنا او العدو الصهيوني هيسيبنا في حالنا؟ هو مخترقنا من هذه الجمعيات. وهم عندهم السياق الاعلامي يا دكتور وسام, السياق الاعلامي النهاردة كأنه هو زي الحرب بالضبط. المجتمعات المدني بقالها اكتر من 15 و 20 سنة موجودة داخل الشعب المصري. طب ليه ما تمش اغلاقها؟ ليه ما ظلمش شعبي؟ مظلمش شعبي, اعمل العدالة داخل الوطن. ماشي. ليه يا دكتور وسام احنا محتاجين هيئات مجتمع مدني في كل حي في كل منطقة؟
طيب هيئات المجتمع المدني التي تريدها اظن تختلف عن منظمات المجتمع المدني اللي احنا يمكن تكلمنا عنها قبل قليل. طيب اخر اتصال استاذ حسين اتفضل. السلام عليكم. استاذ حسن اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل.
ازي حالك؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ازي ضيوف حضرتك؟
الحمد لله.
برحب بالضيوف الكرام ورحب بحضرتك وبالمشاهدين كلهم يعني.
الله يكرمك.
احنا بس الاستاذ خالد جزاه الله خير موجود لاول مره في قناه الحكمه, وعايزين نقول له ما شاء الله ناصح كلامه, بس في نقط لازم تكون مرتبة علميا من ناحية الفقه الإسلامي. المسألة في مسألة الاجتهاد, الاجتهاد طبعا له شروط عند العلماء, مش وإلا لو ترك الاجتهاد لكل إنسان أنه يدلي برأيه ويقول ما شاء هيحصل ضربات هتعمل بلبلة في المسلمين. النقطة الثانية أن المسألة إن طبعا في أول الحوار وهو بيتكلم أول لما لحقته ان الامام مالك او الملكيات بينزلوا ديهم والشافعية والحنفية, تحقيق المسألة هل ده فعلا صح عن مالك ولا لا, وهل له اسباب اللي هي مناط الحكم والكلام ده, علشان ده ممكن يعمل عند المستمع شيء من اللبس الصغير يعني.
طيب انا عايز اقول لك حاجة بس حسن, هسيبك كل النقطة الثالثة بس عشان نوضح النقطة دي. اسمعني من فضلك, هو يمكن استاذ خالد لما قال هذا الكلام لم يقله في سبيل الاقرار الفقهي والتحرير الاصولي للموضوع. هو بيضرب المثل ان في خلافات مذهبيه في بعض التفاصيل التعبديه او تفاصيل الشعيره, فكان بيضرب المثل على هذا وليس في مقام التاصيل الفقهي. وهذا رد على جميع المداخلات اللي بتقول ان يعني الاستاذ خالد ما يأصلش فقهيا والتاصيل يجب له العلماء. هو الراجل بيقول طرح فكري يعني. اتفضل استاذ حسن نقطه
تتكلم. دكتور احنا فاهمين ده يا دكتور.
طيب انا بس بوضح مره اخرى لك والمشاهدين,
التعليق اللي هو مجرد التعليق, لا
نعم.
مش لمجرد التعليق، لا، هي في طبعا اسم المشاهدين مش كلهم زي بعض، فعلشان بس ما يحصلش شيء.
طب عشان كده احنا بنوضح اهو،
لان ممكن لما نقول الامام مالك حصل كذا ونبني عليه حكم، فممكن المستمع يحصل عنده اشكال. لكن هي بس نقطه انا عايز انوه لها، ان حتى لو احنا قلنا اللي هي مفهوم تطبيق الشريعه، ان العلماء اختلفوا قبل كده وهتطبقها بمفهوم مين، مالك ولا الشافعي ولا ولا، حتى مع اختلافهم كانت الشريعة موجودة. يعني هم اختلفوا والشريعة كانت موجودة، فده مش منطلي ان انا اقول هم اختلفوا بفكر مين نطبق. لا، الشريعة فيها لها احكام يكاد ان يكون متفق عليها، المختلف فيه بيرجع فيه لاهل الحل والعقد يحطوا لنا فيه الكلام اللي هم يريحوا الامه كلها.
تمام.
يصير كل واحد يقول رايه زي ما هو عايز.
صحيح.
فدي نقطه بس من باب ايه، ان احنا نريح المجتمع فيها، عشان بس ما تبقاش هي دي الاشكاليه اللي كل ما نتكلم في الشريعه هنقول هل بمذهب مين، ما هم اختلفوا، طب قول لي، طب ده حل، طب ده حرم، طب انت هتمشي على. فدي تعمل لنا احنا يعني كمشاهدين شيء من يعني مستحيل ان احنا نطبقها بقى.
تمام.
ما اختلفوا هم في هنطبقها بمذهب مين وبقول مين، يبقى خلاص بقت مستحيل تطبيق الشريعه في هذا الوقت. وهي برضه مش هو ده الكل بيجري عليه، الكل بيجري لانه عايز دين ربنا مثلا يكون له وجود في الحياه، من يعني نعيش يوم في الاي نعيش في حياتنا مره.
نعم. طيب تمام استاذ حسن، هنناقش النقاط اللي حضرتك ذكرتها. اسمحوا لي بس الاستاذ عبد الوهاب عاد الينا. اتفضل استاذ عبد الوهاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه كده الصوت جيد جدا، اتفضل يا فندم.
طيب ابدا كلامي بس بتحيه تقدير لزملائي في جوات الوزن، يعني هؤلاء الصحفيين الشرفاء، وهي شهادة إن شاء الله ليست مجروحة، لأنهم بالفعل يؤدون رسالة مهنية يشهد لها الجميع. وفي الصحافة كالعادة أو في الإعلام لن تستطيع أن ترضي كل الناس، فمنهم الحاقد والحاسد، لكن في النهاية هي رسالة شريفة جدا تستمد مصداقيتها من مؤسسيها الأستاذ عادل القاضي رحمه الله والأستاذ عادل صبري. بحيي زميلي محمد غنيم، وبحيي الأستاذ خالد صلاح، وبحيي حضرتك وموضوعات الحلقة الرائعة للغاية. يعني
الله يكرمك.
بداية أحب أن يعني أسجل شهادة لفضيلة الشيخ مظهر شاهين، وأنا كنت شاهد عيانها اسم محمد محمود وما تبعها من أحداث، وكنت أصل الليل بالنهار في التحرير. كان هذا الرجل للحقيقة ينادي عبر مكبرات الصوت من مسجد عمر مكرم بعد منتصف الليل دائما.
نعم.
ويكرر النداءات لتنبيه الثوار على عدم الإضرار بالممتلكات العامة والبحث عن البلطجية الذين يحاولون إفساد المشهد برمته لإلصاق التهم وتهم والتشويه بالثوار الحقيقيين في الميدان. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يخص قضايا التمويل الخاصة بالشخصيات العامة، بعضهم من رموز الثورة وبعضهم من خارج رموز الثورة، هي القصة في مجملها يعني ليست في حاجة إلى سجال صحفي بين صحيفتين أو هذا الكلام، وإنما هي لابد أن تخضع في النهاية لجهات تحقيق هي التي وحدها ما تحدد من يتلقى تمويلا أو لا يتلقى تمويلا، لأن في النهاية السير على خطى النظام السابق في محاولات يعني الفاق التهم بهذا الشكل هي محاولات غير مفهومة على الإطلاق، لكن في النهاية ما نشرته بوابة الوفد هو محض خبر متجرد ينبغي أن يعني لأصحابه الذين أديروا منه حق الرد. تمام. ويعني ولهم كافة الحقوق القانونية التي يستعملونها دون زج باسم الصحيفة أو رئيس مجلس إدارتها أو رئيس تحريرها في صراعات أخرى أو نقاشات جانبية في الصحافة. دكتور وسام أو في الإعلام بصفة عامة، كما تعرف حضرتك وكما يعرف الأستاذ خالد صلاح، أن الإعلام لمن يملكه، فأنت في النهاية قناة ذات توجه إسلامي، فلا يعاب عليك على الإطلاق أن تنحاز لقضيتك الإسلامية وللتيارات الإسلامية السياسية المتواجدة من السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية، وتحت هذا القياس لا يعاد قطعا على بوابة الوفد أن تنحاز لحزبها ولأيديولوجيته دون أن يضر ذلك بمصداقية الخبر أو مصداقية الطرح. ففي النهاية المصدر والقارئ هم الحكم الأساسي على نجاح الصحيفة من عدمه أو نجاح القناة من عدمها. أما فيما يخص يعني فكرة الأستاذ خالد صلاح، يعني أنا مش قادر أفهم عبارة ما قاله للزميل محمد بنية محمد الموضوع أكبر منك أو أنت مش فاهم. أنا يعني أناشد الأستاذ خالد صلاح أن يوضح لنا ما الذي لم يفهمه محمد غنيم، لان انا كمان نفسي افهم يعني اذا كان ما نشر على بوابه الوقت في وجهه نظر الاستاذ خالد صلاح لا يتعدى كونه خبرا او تقريرا يعني يوضع تحت اي تصنيف بالنسبه للماده الصحفيه يعني. وعايز اعرف طيب ايه هو اللي مش فاهمه محمد بالظبط.
طيب حاضر، انا اسمع رد حضرتك او يعني رد الاستاذ خالد على سؤال حضرتك، وإن كنا يعني قد طوينا هذه الصفحة، لكن اسمحوا لي معي فاصل قصير أعود بعده لضيوف الكرام فانتظرون.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
اهلا بكم مشاهدينا من جديد، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل. استاذ خالد كان الكلام عندك سؤال، استاذ عبد الوهاب هترد عليه، ما الذي لم يفهمه محمد؟
انا هقول لزميلي الاستاذ عبد الوهاب اللي قلته لزميلي الاستاذ محمد، اني متفق مع رؤساء التحرير ومع قيادات الوفد ومش هتكلم في الموضوع ده الا في حضرتهم فقط يعني. فمره تانية يعني بحيي زملائي محمد وعبد الوهاب وبقول لهم استاذنكم،
كل زملائنا في بوابه الوفد يا استاذ خالد،
ما اقدرش ارد الا بوجود رؤساء التحرير او الدكتور سيد.
تمام، اذا طوينا هذا الملف وعندنا مطالبات ليك بان اليوم السابع لا يهاجم السنه النبويه ولا يهاجم الرموز. انت متهم انك هاجمت وسخرت من حديث الطائفه الناجيه مع احدى المذيعات في احدى القنوات.
انا
الفرقه الناجيه من النار سخرت من هذا الحديث، هل فعلا؟
مين قال لك؟ لا
طبعا، في حلقه مع هاله سرحان.
ايه اللي زخرت ازاي؟
هو الخبر كده،
انا كلامي. طب لا ده مش خبر
او يعني الرساله كده، يعني انك سخرت من حديث الفرقه الناجيه من النار.
لا يعني غلط، لان انا مثلا انا دلوقتي لما بقول، ما انا عمال ادي لحضرتك امثله من الكتاب ومن السنه ومن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وكل قراءاتي واستنباطي لمفهوم العصرنه، ان احنا نعيش العصر بأرضية إسلامية منبعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنا يعني أستغفر الله العظيم أرجو أن هو يحقق في اللي بيقوله، أن ده غير دقيق وغير حقيقي. فيعني ما ياخدش الأمور من يقتطع جزء، أكون أنا قلت جزء وهو شافه على اليوتيوب مقطوع من حتة، أن في بعض الناس برضو ممكن يجوا على اليوتيوب قطع لك حتة كده وسايب لك الباقي. طبعا لا يمكن أن أهاجم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طبعا هو فيه هجوم علي أنا في بعض الفقرات من أخونا محمد التونسي، وأنا بقرأ لك بالذات اسمك عشان أنت يعني عامل لي هجوم كبير جدا وبيقول لي لن ينفعك أنا يعني أن الشيخ محمد حسان يقول هذا الكلام اللي احنا نزلناه كخبر عاجل دلوقتي، لأن هذا ليس حكم شرعي، وأن اختيار الليبراليين كده بندي لهم أكبر من حجمهم. أنا عايز أوضح بس لأخي الدكتور محمد، واضح أنه هو مش من مصر، احنا في مرحلة توافق الآن لإعداد مستقبل جديد للبلاد. إذا ما كناش هنسمع بعض في منابرنا يعني أكيد مش هنلتقي ومش هتتقارب وجهات النظر. فحينما استضيف مثلا الأستاذ خالد صلاح
والأستاذ محمد السجن مثلا الليبرالي يعني يخش السجن؟
لا ما يخش السجن ولا
حاجة. هو في خطأ كبير جدا في مفهوم الليبرالي في مصر، قلنا هو بيعتبره هو الطرف الآخر الإسلامي، فإذا الكافر.
لا ان شاء الله مفيش موضوع تكفير.
لا في ناس كتيرة جدا في الشعب فاهمة القصة دي، العامة فاهمة كده، كتير جدا من الناس اللي فهمتهم بعض القنوات الدينية اللي تقبل الرأي الآخر.
انا عايزه بس الشيخ محمد تونسي يعمل زي المؤلفة قلوبهم حتى يعني اعتبرنا من مؤلفة قلوبهم.
نعم، هو الرجل يعني محب القناة وبيقول انه بيغار عليها وبيقول اسمح لنا بانتقادك وإلا تركناك كما تركنا غيرك. طيب ان شاء الله مش هتترك القناة، احنا بنحاول نسمع الجميع، فبالتالي لابد ان نسمعك. يعني الفكرة كلها ان احنا بنحاول نتقارب فكريا ونتوافق، لان احنا لما بنقعد نسمع بعض بنجد ان حجم الخلاف اقل مما كنا نتصور. هي دي وجهة نظري.
طيب الله يفتح عليك.
نعم
والله الله يفتح عليك، لان هو ده عنوان الموضوع بالظبط. يا جماعه انت لما تيجي تبص في التفاصيل، والله العظيم يا دكتور مسام، يعني قعد اعتى الاسلاميين فكرا ودراسه في الشريعه، واعتى الليبراليين اللي دارس مثلا القانون الفرنسي الوضعي، واعادهم الاثنين مع بعض، انت هتجد يعني على الاقل 85% اتفاق
لأنه في الأساس هي حكمة القوانين وحكمة التشريع هي تحقيق العدالة. يعني المراجع القانونية, يعني قول لي مثلا علامة كبير زي الدكتور طارق البشري أنت بتصنفه إيه؟ هو ليبرالي ولا إسلامي؟ ده رجل علامة دكتور طارق البشري.
طارق احنا بنقول إنه هو إسلامي طبعا,
ده رجل إسلامي. أنا بقول لك بقى يعني مش هو ده رجل إسلامي, أنا مرجعي الفكري الأول هو الدكتور طارق البشري. مش انا لوحدي, مش تقول مثلا ايه اصل خالد صلاح برضو ايه اعلامي ومش منظم حزبي. انا مش منظم حزبيا وليش حزب ومش عايز.
كان ليك انتماء ديني اسلامي
زمان, كان ليه انتماء اسلامي طبعا.
طبعا كلهم عمالين يكتبوا
يعني الاصل كده يعني الاصل كده. لكن انا النهارده بقول ايه, بقول انا بقول من واقع انتمائي الاسلامي ومن واقع دراستي في الشريعه وفي الفقه وفي التاريخ الاسلامي وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم, استطيع ان اقول انه بالتاكيد انه لا فرق كبير جوهريا ما بين الفكره الاسلاميه. بلاش الليبراليه يا سيدي, بلاش سيبك
هو هم بيقول لك بلاش كلمه ليبراليه جنب اسلاميه, لان الاسلام لم يترك شيئا الا يعني هو طبعا هذا معنى جميل لمدح في الاسلام, ولكن احنا عايزين نقول الليبراليه وصف سياسي
يا جماعه
فكري, لكن الاسلام هو يعني يشمل كل شيء تحت منه تحت عباءته كل شيء
بالضبط. وبعدين احنا بنقول ايه, مش كنا لسه بنقول من شويه انه لا اجتهاد مع النص معناه انه يوجد اجتهاد في امور لم يرد فيها
نص.
طلع زنبور المياه ده لما جه مع الغرب زنبور المياه وبدا يركبوا مواسير تركب المياه, بعض الفقهاء في مصر, وارجوكم يا جماعه انا بتكلم تاريخ ودي حاجات تاريخيه وموجوده في الكتب, يعني بعض الفقهاء الشافعيه والمالكيه واللي كانوا سائدين جدا في مصر قالوا لا, الزنبور هذا اللي كان بيتملي في باستيلا كبيره وبعدين يفتح الصنبور او يتم يعمل اناء كبير خزان وبعدين يجي. فبعض الفقهاء قالوا ان صنبور المياه ده اللي بينزل مياه المارو ليست مياه جاريه صالحه للوضوء, فبداوا يحرموه في الجوامع لانه لا يجوز الوضوء من ماء راكد, وبالتالي المياه لما تتعمى في الصنبور في الخزان تبقى مياه راكده. الوحيدين اللي قالوا لا ده كلام مش دقيق وحللوا الصنبور ده هم فقهاء الحنفيه, ولذلك ثم حتى الان في تاريخنا صنبور المياه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
الحنفيه
نسبة الى المذهب الحنفي. اذا مستحدثات العصر هنا بقى الائمه الحنفيه قالوا ايه؟ قالوا لا, هو يؤخذ من ماء جار ثم يجري في الوضوء باستعمال متسارع اذا ركض ركود مستمر متواصل, فطرأت عليه الإسن بقى
وتغير
لونه وطعمه وكده, إذا ينطبق عليه فكرة
الحكم الآخر.
حكم الآخر دي مستحدثات. الليبرالية بقى إيه, سيبك من الليبرالية, احذف الليبرالية, العصرنة الرؤية العصرية أن يكون زي ما حضرتك دلوقتي يا دكتور وسام لابس جرافطة ولابس بدل, روح أنت إيران كده لابس جرافطة
عامل ما مشكلة,
هيبقى مشكلة كبيرة جدا لأن دي لا مش من الإسلام. فاذا انت بتبتدي الجرافطه وانت شايف ان انت لسه ملتزم بالزي الاسلامي, انت مش ما هي غايه الزي الاسلامي؟ هو الستر وستر العورات والشكل الكويس وكل الكلام. اذا احنا اللي بنقوله ايه؟ اللي بنقوله يا جماعه انه دور العقل في تاريخ هذه الامه كان دور حاكم حاكم ومؤثر وعظيم ومبهر. وانظر لاختراعاتنا والافكارنا انظر الى يعني دعادنا ندرس كيف ادار مولانا عمر بن عبد العزيز لبيت مال المسلمين. شوف الطرق اللي استحدثها وشوف الطريقة اللي أدار بيها وشوف الشكل اللي عمل بيه, وإحنا بنسميه الخليفة الراشد, خليفة الراشد رغم أنه خامس الخلفاء الراشدين
بعد فترة زمنية طويلة.
ليه؟ لأنه استعاد هذا النهج. إذن كان في فترة كان يقول عنها أنها حكم إسلامي لكن لم تكن تطبق العدالة الإسلامية على الإطلاق. إذن ولما ظهر عمر بن عبد العزيز ماذا قلنا؟ قلنا أنه خليفة خامس الخلفاء الراشدين لأنه استعاد هذه النسخة الأصلية من الإسلام. نحن نريد عندما نتحدث عن الشريعة الإسلامية وعن تطبيق الشريعة الإسلامية أن نستعيد المبادئ الحكيمة التي تأسس عليها هذا الدين. العقل, القبول الآخر, التفاهم, التفاوض,
حتى اللي
طبقها هو فكر بشري في الآخر.
أنا ما عنديش مشكلة في قبول الآخر, لكن حضرتك يعني بتقول المبادئ التي قام عليها هذا الدين العقل وقبول الأخلاق الشرع الأول والنص الأول.
الشرع ده لازم يتحدث
النص, يعني النص الواضح, النص القرآني والنص الصحيح في السنة قبل العقل.
راجع كل القرآن العظيم كله
يدعو الأعمال العقل,
مش أي خلاف تعمل ايه انت في مثلا في حد مجنون مثلا يجي يقول لك ايه خلي صلاه الظهر 4 3 مش 4 مش معقول. اذا في اسس 5 اللي قامت عليها الشريعه ثم كثير جدا من الاحكام. انت عايز اقول لك على حاجه الغرب انتفع من تقسيم المواريث وبلدان غربيه كثيره من تقسيم المواريث في الشريعه الاسلاميه لانها وردت بنص قراني محكم لا ياتيه الباطل من بين ايديه ومن خلفه خاصه في التوريث العامه.
تقول انت ايه يا استاذ خالد للي مش عاجبه النص في الميراث اللي يقول لك لا يمكن نقبل بحكم للرجل المستحق
الوحيد
كده؟ اه نوال السعداوي قالت كده.
لا نوال السعداوي دي مش من دي لا لا, لا هي ليبراليه ولا هي مش ليبرال. دي بص دي حاله استثنائيه كده زي مثلا مثلا شكري مصطفى في التكفير والهجره. هتجيب لي نوال السعداوي هجيب لك شكري مصطفى صح ولا ايه؟
نعم.
لا ده مقبول ولا ده مقبول. انت عارف انا وانا في المعتقل زمان وانا صغير كنت كان عندي 17 سنه وكان اول مره اعرف ان في حاجه اسمها تكفير وهجر. كنا عيال بقى 86 وصغيرين بقى وفي حماسه رهيبه جدا نعتقل بقى بنبسط قوي ما بنتحبس. وبعدين فرايح في استقبال طرف في عنبر الف واحد شيخ كده شايل شرط كتيره وطالع. فانا بقى الصغير جريت عليه
ساعده
قلت له السلام عليكم ازاي حضرتك اساعدك؟ قال لي اهلا مساء الخير. ازاي انا بقول له سلام عليكم بقول اهلا مساء الخير وانا بقى لابس جلابيه وكل حاجه يعني
شكلي ايه الغلطه اللي فيك بقى؟
مفيش غلطه مش شكل جنائي مثلا لابس ازرق ولا حاجه. كان معانا جنائيين في العنبر. فبقول له انا بقول لحضرتك سلام عليكم بتقول لي مساء الخير مش ترد بتحيه الاسلام؟ قال لي بقول لك مساء الخير. اتخضيت طبعا جريت. كان معانا واحد من اخواننا في يعني واحد كبير بثق فيه. وفرحت بقول له استاذ ده انا بقول للراجل الشيخ بقول له سلام عليكم. قال لي اه ما هو مكفرك. انت مكفرني انا؟ ليه؟ مكفرنا انا ليه؟ قال لي انت لا تكفر الكافر ده تكفير وهجره ومن لا يكفر الكافر فهو
كافر.
قلت له مين الكافر؟ ما احنا بنكفر حسني مبارك يعني في ايه تاني؟ قال لي لا هو في جماهير ما بتكفرش حسني مبارك كنت ما بتكفرهاش. بص بقى كان التكفير والهجره ماشيين ازاي؟ ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. ما بقولش عمري ما قلت ان دي الحركات الاسلاميه. من هذا التاريخ خد بالك يا دكتور وسام بدات ادرك حاجه. حتى انا قلت له لو الناس بتكرهنا زي ما انا بكرهه دلوقتي طبعا انا بتكلم بعقل صبي يعني وقتها يعني لو الناس بتكرهنا زي ما انا بكرهه يبقى لن تقوم لهذا الدين قائمه. ليه؟ لان انا واصل الى حد من السفه في التكفير. فما تقوليش نوال السعداوي والله لا يسيئك.
لا هو في طبعا اسماء لا
تحضر ولا نوال السعداوي ولا سيد القمي ولا اي حاجه دول على جنب. انا بحد اعلمهم لك يعني دول على جنب. لكن كلمني في الروح اللي انت بتتكلم فيها. نحن الآن نريد بناء دولة عصرية على أسس إسلامية. أنا بقول أنه لا خلاف على الإطلاق بين ما يطرحه الليبراليون بلاش القوى المدنية بتقول دولة القانون. أنا خايف منك ليه يا دكتور وسام؟ خايف أن أنت تطلع للحكم وتاخد الرئاسة وتاخد البرلمان وبعدين تيجي تقول لي إيه؟ لا خلاص كده تمام قوي 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 فيش بقى ديمقراطية. الديمقراطية دي جاية من الغرب والغرب كافر والديمقراطية كفر لانها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ونحن سنطبق حكم الاسلام. فحضرتك كقوة مالكش مكان. ده خوف موجود عند القوى المدنيه على فكره. فانت النهارده هتيجي تقول للناس دي كده
الحريه والعداله ارسلت كل التطمينات الممكنه.
انا بحترم طب حريه وعداله عشان رجال دوله بيفهموا قوي يعني هم
وايضا الحزب النور
وحزب النور
من التمكينات التطمينات الممكنه
الله اعلم بقى يمكن ده فقه مرحلي لكن
لا لا لا
لا بعض النواب بتعمل نكفه في الانتخابات
عامل زياره في مخاوف مشتركه في مخاوف مشتركه. يبقى انت هتيجي تقول لي ديمقراطيه كفر؟ طب ما الديمقراطيه زي الليبراليه كلاهما قادم من الغرب وكلاهما مفهوم غربي. هل عندما تحكم باسم الاسلام ستحذف هذا المفهوم من البناء المؤسسي الدستوري؟
نعم ولا لا؟ الذي تم ان الديمقراطيه قبل بها كوسيله لتحقيق يعني الحصول على رغبه الشعب واختياراته وليس كمفهوم. الديمقراطيه هنا وسيله للانتخابات.
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الليبراليه ايضا الخطورة.
ايه هو بيقول دي الخطوره؟
لا لا دي مش خطوره يعني حرام عليك.
في قصه هو بيقول حضرتك دلوقتي ان الديمقراطيه اتخذت اساس لان انا اخد وسيلة. الشعب
وسيله
وسيله ان انا اخد
الشعب عليها.
عشان اطبق شرع الله صح؟
لا احنا انا قلت وسيله لبحث اختيارات الشعب.
ده ممكن كده اتفق معاك يبقى انا اللي سمعت.
طيب انا بقى المخاوف اللي موجوده عند التيار الليبرالي ان يجي الاسلاميين يقولوا لا قدر الله طبعا يقولوا لا مفيش خلاص واحنا نحكم بشرع الله ايه الخلاف اللي هنختلف عليه في شرع الله؟ احنا هنطبق شرع الله. هي دي الخوف، صدقني ده خوف وهمي كمان، خد بالك انا مش موافق عليه،
خوف افتراضي.
خوف افتراضي، الله يفتح عليك. خوف افتراضي، انا بقى انت خايف مني وانا خايف منك، او انتوا خايفين من بعض باعتبار انا مش متحزب لحاجه. خايف. انا بقول لا يا جماعه والله العظيم الموضوع اقرب وابسط من كده خالص، لان هذا الشعب بوعيه الاسلامي وبفطرته هيقدر بسهوله يختار ويقرر ويقول. وانت لو انت والله لو مربي دقن قد كده ولابس جلابيه ومش عارف ايه والناس عارفه ان وراك باطل او ما بتحققش العدل،
مش هيختاروا،
مش هيختاروا.
وده سر اختيار ربما التيار الاسلامي حتى في افقر المناطق واقلها يعني درجه في المجتمع، انهم كانوا بيختاروا التيار الاسلامي لانه مرتبط معهم في الحياه الاجتماعيه.
هو كده كده في ارتباط ديني عند الشعب المصري بطبيعته متدين، فهو عشان كده اختار التيار الاسلامي، بالاضافه للثقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان الشعب المصري بطبيعته وثق في الاسلاميين من فتره طويله جدا، بصفتهم كانوا احد التيارات اللي هجمت وكانت بتعرض النظام السابق بطريقه بشعه، ويمكن تعرضوا الشعب المصري حس بظلم وقع على التيار الاسلامي وعلى الاسلاميين في مصر نتيجه الاضطهاد النظام السابق نظام حسني مبارك، وضعهم في السجون، تعذيبهم. حتى كان الدقن دي رمز للضابط شرطه لما كان يجي يفتح عربيه ميكروباص يلاقي حد بدقن يقوم مناديله تعالى، كلهم شافوا الاضطهاد اللي حصل للتيار الاسلامي ده. فجت الفتره ان هو
ممكن لو لقوا يجيبوا علبه سجاير بيقولوا ارجع.
ده حقيقي يعني. حتى البعض كانت معظم افلام السينما كان يجي واحد متدين وبتاع لما يعرف ان امن الدوله جاي يقوم مالي الثلاجه خمور وحاطط صور خارجه علشان يصوروا للشعب ان هو ده، او هو ده بالتحديد
ده كان، ده كان بيحصل.
ده كان
المحارف كان يسرع. عايزين نرجع بس كان يتبع هو
حته تطبيق الشريعه الاسلاميه ومفهوم تطبيق الشريعه الاسلاميه. احنا كلنا متفقين ان ما جاء فيه نص لا خلاف عليه، انما في حاجات قبل الفكر. انا نفسي الشخص اللي هو بيطبق وبيفسر تلك بيفسر الشريعه الاسلاميه وبيحاول ان هو يطبقها سياسيا وبيحطها في قوانين، هذا هو فكر الانسان في الاخر. الله انزل الشرع انزله مكتوب. نعم. وفكر الانسان هو الذي يطوره، من حقي ان اعرض طريقه تفكيره. طيب. في الشريعه الاسلاميه
ساعتها اخونا استاذ حسن لو تذكر احنا المداخلات كانت معنا قبل قليل، قال كل الخلافات الفقهيه كانت موجوده والشريعه كانت حاكمه، فبالتالي المساله التي ليس فيها نص وفيها خلاف كان يرجع فيها لاهل الحل والعقد اللي هم الان هيئه كبار علماء والازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه. لماذا لا نتفق على ان المساله التي يحدث فيها خلاف من وجهه نظر القوى المدنيه يكون الذي يحكم فيها الازهر
الشريف؟ لا انا هرجع
دكتور وسام، هم اجمع، ما هم اجمع البحوث الاسلاميه قبل كده.
الان بتكلم في مناقشات بقى التطبيق التفصيلي.
لا انت عارف احنا لو اتفقنا على نخبة من العلماء وقلنا دول يقعدوا يقولوا مسارات الشريعة الإسلامية ونطاقها إيه وشكلها إزاي، وقلنا خلاص احنا نرتضي بيها، مش هتلاقي خلاف كبير عن اللي احنا
بنعمله. لا في امور مرجعيه يعني، مفيش اكتر من الرسول عليه الصلاه والسلام في قصه زرعه شجره.
هو مفيش خلاف الا في المايو.
لما يجي لما اجي انا
لا انت كده دخلت غلط خالص.
لا يعني قصدي في موضوع السياحه يعني.
لما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يستشير الناس، مفيش مرجعيه اكبر من الرسول عليه الصلاه والسلام في تفسير الدين وتفسير الشريعه. لما يجي يقول انتم ادرى بدون دنياكم، يبقى في حاجات، في حاجات دنيويه وفي حاجات سياسيه المفروض ان احنا نتفق عليها، نقف ناخد راي بعض. حتى في امور الحرب الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياخد اراء زي غزوه الخندق لما حفر الخندق. فالمفروض الطبيعي ان احنا في امور دنيويه وامور سياسيه لابد ان نتفق عليها فكريا، لان التطبيق في الاخر بيجي لعقل بشري. انا بطبق الشريعه الاسلاميه طالما انا عايز دلوقتي اخد القران او النصوص القرانيه واطبقها او افسر او التفسيرات القرانيه انما اطبقها في الشرع السياسي، فانا هستخدم فكري البشري في تفسير هذا الواقع، ومن حق ان انا اعرض فكرك البشري في التفسير، ويمكن انا ليا تفسير ثاني ديني. الحاجات اللي هي الخاصه بتطبيق الحدود او تطبيق كل ما ورد فيه نص بالتحريم فهذا واجب التحريم ولا خلاف عليه، انما اللي يخص اداره الدنيا واداره الحياه واداره الدوله، الاسلام يمكن هو اللي اقصى الدوله المدنيه، هو الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن هو اول واحد اقصى الدوله المدنيه، وبعد كده
اوروبا. الدوله المدنيه اللي احنا بنقول عليها مدنيه، انما هي دي الدوله الاسلاميه.
على فكره لو جيت قربنا لوجهه النظر كده هتلاقي هي وجهه النظر الواحده، هتيجي في الاخر تقول لي انت عليا انا اسلامي وانا هقول عليك ان انت ليبرالي. نفس الفكر. يمكن اوروبا كلها خرجت بره لما الكنيسه توحشت جدا جوه المجتمع الاوروبي في عصور الظلام الاوروبيه، خلاص الناس زهقت من ان هو ما فيش نصوص واضحه. في الاخر القس بيطلع القس بيطلع ويقول حكمه بما انزل الله، يقول لك انا حلمت ان ربنا قال لي كذا وبنفذ، فاحنا مش عايزين نوصل لدرجة ان انا المفسر لشرع الله. لو وصلنا للدرجة دي فهندخل زي العصور الظلمية الاوروبية، هنلاقي في الاخر ان احنا بنبتعد عن رجال الدين لان هو بيتعارض مع مصالحي. وزي ما قلنا الشرع او الشريعة الاسلامية او القرآن او اي دين انزله ربنا هو بيبتغي في الاخر مصلحة الانسان وتحقيق العدل واحترام هذا الانسان. ففي غاية في الاخر الشريعة
قبلها عبادة الله،
ما قبلها عبادة الله، عبادة الله ربنا أمرنا بالعبادة، عبادة الله، وأنزل نصوص لحمايتنا وإخساء العدل ما بيننا.
نعم، يعني هو طبعا الوقت مر سريعا جدا، لكن في سؤال تحديدا لحضرتك مهم شوية. بيقول لك أنت عندك إقبال براكة كانت بتكتب وكانت تحارب الحجاب وكانت ترفض الكثير من النصوص في الشريعة وكنت ساكت عليها. إحنا مش طالبين اليوم السابع تكون جريدة إسلامية، إحنا طالبين منها الحيادية ونقل الخبر بدون إضافات وعدم تنفير التيار الإسلامي. من الترس
صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام. هو ليه شاف اقبال بركه ما شافش مثلا نادر بكار المتحدث
ناجح ابراهيم
النور، ناجح ابراهيم احد قيادات الجماعه، شيخي ناجح ابراهيم ده شيخي، لان انا اتعلمت على ايديه لما من ساعه بطلعه من ساق العمل الاسلامي وبعدين لما عملوا المراجعات يعني الحالتين معاهم. ما شافش دكتور كمال حبيب
الحاجه الصادمه برضو يعني
يعني شوف يعني ما هو انا ميزة اللي زينا ان هو ممكن يستمع الى كل الافكار ثم يقرر ما يريد. انا في افكار كتيرة جدا من اللي بتتكتم عندنا مش وافق عليها تماما. يعني انا عندي اتنين ثورة في الجرنان، محمد الدسوقي رشدي ووائل السمري، والاتنين في غاية الثورية، واعتقد انك بتشتكي من واحد منهم طول الوقت. ومع ذلك من ايماني بان كل الافكار لازم تبقى مطروحه، فلازم الناس كلها تكتب ولازم الناس كلها تشوف بعض. خد بالك من حاجه دكتور وسام، خد بالك كيف تحول التيار الاسلامي الى العمل السري العسكري في الفتره التي زاد فيها القمع الى درجه مخيفه، فتحولوا الى العمل العسكري. احنا بنقول خلي كل الافكار تطلع، لان صدقوني يا جماعه المجتمع بيرشد نفسه بنفسه. كيف لو انت تشوف قصص مقاومه الاسلاميين انفسهم للتفكير القطبي والتكفير والهجره، القطبيين وللتكفير والهجره، تندهش من هذا الوعي اللي ما كانش مؤسس على حاجه. يعني كنا
ما تحطش قطبيين مع التكفير والهجره قوي،
يعني عشان يعني في فرق بس. يعني بقول لك التيارين، بقول لك التيارين، ما بقولش كلهم حزمه واحده. كيف يقاوم المصريين مثلا لما تيجي تبص في الأدبيات الشيعية تلاقي أنه كثير جدا من فقهاء الشيعة بيعتبروا أن مصر دولة شيعية وأنها هواها شيعي، وبيفسروا محبة آل البيت وإلى آخره على أنها شيعي. شوف بقى المصريين بيقاوموا إزاي هذه الفكرة، وتأكيدا على أنهم من أهل السنة، وتلاقي الـ يعني هذا الشموخ بفكرة أنه من أهل السنة موجود في عقيدة من حتى الناس اللي بتروح تحضر موالد في الريف. تلاقي يقول لك لا بس احنا اهل سنة،
لان حب الصحابة مشرق في قلوب المسلمين المصريين، فبالتالي اي محاولة من طرف الاخر للتنفير من الصحابة بتواجه
بعنف طبعا وبوعي فطري. هنا اللي بقوله ايه، بقول انه الافكار لا يجب ان يكون هناك اي حواجز على الافكار طالما التزمت بادب الطرح.
بس اسمح لي، يعني انا ما اقدرش اقول على كلام الاستاذ اقبال بركه انه افكار، لانه رد ما هو معلوم من الدين بالضروره بالشكل الفج اللي كان يحدث منها هذا ليس فكرا.
انا مختلف مع اقبال بركه، يعني انا شخصيا مختلف مع اقبال بركه فيما يتعلق بالحجاب. يعني ما عنديش انا في اول ما تقول لي يجي نص بتلاقيني خرفت على طول ما اتكلمش كلمتين، لكن يعني هذا فكره. في ناس طلعوا ردوا عليها في برضو عندنا في الجورنال. بص على التعليقات عندنا، احنا بنطلع تعليقات كتير جدا. في خد بالك مثلا بعض كتير جدا من الاقباط، يجي مثلا حد يجي شيخ مثلا زي الشيخ ناجح او كمال حبيب او كده ويكتبوا حاجه، وتلاقي تعليقات اقباط ما اقدرش اشيلها، لان احنا انا مش متحزب، انا مش تبع حد، انا اعلام يعني كل الافكار تبقى موجوده. المهم ان نلتزم بادب الحوار. نعم. في كتير جدا من الافكار مش مقبول، لكن بقى انا اللي عامل لي مشكله الحقيقي واحد تلاقيني سامع من دلوقتي وقعد في الكويت هو اسلام بحيري.
ربنا يسامحه بقى، ده موضوع اسلام ده خلى فجوه كبيره بين اليوم السابع وقناه الحكمه
لا مش قناه الحكمه بس، انا اهلي اطوني انا اخوالي وخالاتي وكلهم منتقبات ومن العيلة كلها عيلة يعني أصولية الفكر يعني. يعني انا الوحيد اللي مسلم ليبرالي فيهم
برضو.
لكن ايه عفوا طبعا. اسلام بحيري عنده طرح انا من وجهة نظري ينبغي الانصات اليه, يعني ينبغي الاستماع لي. صحيح انه اسلام لغته احيانا بتبقى حادة, وانا بلومه على الحاجات دي وهو سمعني اكيد لان انا قلت له ان انا هبقى معاك. فصحيح بتبقى لغه, اتمنى مره تستضيف والله دكتور اسلام. وصحيح ان انت هتزعل ناس كتير
جدا. لا لو هجيب له دكتور مازن السرساوي.
ايوه او دكتور مازن والله يبقى مناسب جدا ليه. لكن هي الفكره في يا جماعه, يا جماعه الخير, والله العظيم ان هذا الدين احتمل كل الخلافات, من اول الخلافات اللي وصلت لصراعات مسلحه الجمل وصفين وسلسلة الاغتيالات, إلى الخلافات اللي كان المصري المسلمين يقولوا عليها أنها من قبيل الرحمة. يعني شوف المعتزلة دول, يعني أنت المعتزلة دلوقتي هو فكر ما تقرأ في التاريخ ده فكر منبوذ تماما, والقول بخلق القرآن إلى آخر كل هذه الشذوذ والشرود الفكري. لكن لماذا سموا بالمعتزلة؟ لما تشوف تاريخيا كيف عملوا, إنه إيه اعتزلنا واصل جو جامع, انه كان بيصلي الواحد كانوا بيصلوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض, وبعدين راح واصل راح واخد ايه زاويه في الجامع مش
على جنب كده,
لكن تحت ايه
تحت الجامع,
تحت الجامع في حظيره الاسلام. عند في الفقه بقى يقول لك ايه ان هم لسه في ايه في حظيره الاسلام.
لا.
فكان واصل رغم كل هذا الشذوذ الفكري والقول بخلق القرآن وإلى آخر ما تعرفه ويعرفه السادة المشاهدين عن المعتزلة, لم يخرج وقتها آنذاك من الملة, بل على العكس بقى جه خلفاء عباسيين بعد كده خدوا المعتزلة ده كنهج للدولة, وعذب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عذابا مريرا. ورغم أن كل العلماء ساعتها تحت تأثير التعذيب والتشريد والقمع والقهر اللي حصل من المعتصم والمأمون في الخلافة العباسية, أصر الإمام أحمد بن حنبل على موقفه وسانده في ذلك حرامي في السجن اللي تعذب, فقال أنا إذا كان ده تعذب في سريقة مش عايزين نتعذب في دين ربنا, لحد ما الناس رجعت إلى رشدها مرة تانية. هذا الدين يحتمل القراءة العقلية, هذا الدين يقبل بالآخر, والدليل على القبول بالآخر انظر إلى كل الأحلاف اللي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, ثم انظر إلى صلح الحديبية.
صحيح, قبول الآخر لا يعني تنازلات الدين,
مش ممكن,
لا يعني تنازلات لا الدين,
اوعى تتنازل في النص, لو تنزلت بالزبط. في النص يبقى خروج على هذا الدين, ما تتنازلش في النص
كده احنا متفقين,
بس نعد كل النصوص ونحطها واللي يتنازل فيها يخرج من هذا الدين. ليبرالي بقى مسلم اي حاجه, اما بعد كده والله ما هتلاقي
بلاش حد تخرج من دين دي خالص.
انت عارف بقى انت ما تيجي والله العظيم يا دكتور اسامه اسال حتى اي فقيه من فقهائنا من علمائنا الاجلاء اللي بنحترمهم والثقات, وما تيجي نقول له نطبق الحدود دلوقتي, يعني دلوقتي نقطع ايد السارق, هيقول لك لا طبعا مش ممكن نعمل ده دلوقتي.
نعم,
لازم اعاده تاهيل لهذا المجتمع. فانت ده يبقى ايه الخلاف؟ هل بعطل حد؟ لا, ده فهم الدين فهما صحيحا,
فهم التطبيق والتدرج. استاذ محمد, البعض يلوم الاستاذ خالد انه احتد عليك, فهل انت زعلان منه ولا احنا نؤكد
لك؟ انا احتديت عليه.
هو
ده انا رفضت ان انا اقول احتراما لزملائي في الوقت.
انا بس اسمعني, انا عايز اقول ايه طيب. يعني هل انت مسامح وصافي النيه ومش زعلان؟
هو الحقيقه استاذ خالد في الاخر خلافه كان مع استاذ خالد, وقلنا على استاذ عادل صبري, وهو خلاف الكبار احنا ما نقدرش نتدخل فيه.
لا,
وانا مسامح عن نفسي انا استاذ خالد في اي غلط غلطه فيا, بس
انا لا لا هو ما غلطش,
لا لا غلط فينا كلنا,
لا لا خلاص بقى كل اللي فات
انت غلطت يا استاذ خالد, واحنا طلبنا استاذ خالد بالاعتذار, ولكن
هو قدم كل احترامه وتحياته لحضرتك.
في الاخر هو البيان طلع زي ما قلنا كده, بيان ما فيهوش نبره الاعتذار, هو في نبره الاحترام, انما ما فيهوش نبره الاعتذار. فأستاذ خالد بيعتقد ان هو ما غلطش, زمايلنا في الوفد كلهم في البوابه بيعتقدوا ان هو غلط فيهم واهانهم, فهو له كل التحيه مننا.
كل زميل
انا عايز نخرج بصفاء,
لا لا في الاخر لا احنا بصفاء على المستوى الانساني. استاذ خالد على فكره كل الناس بتحترمه, الخلاف هو في الاخر خلاف مهني ما لهش علاقه بالشخصيه.
نعم,
تفكيرك. انا والله دكتور اسلام خليني اقول لك, الوفد هو عنوان لمرحله كبيره جدا في حياتي, وانا قلت ان انا بحب الوفد جدا وبحب
وكان نفسي بقى يستحيل الوفد في يوم من الايام
ويمكن كده هو اللي مخليك راجل مستعجل ولا ايه
خالص. لا قبل ما ايه قبل اليوم السابع طبعا ما يبقى اهم من الوفد.
لا اليوم السابع اهم من الوفد هنقطع دي من من من
الحلقه. لكن انا بقول لحضرتك انا غيرت على نخبه من الناس انا عارف ان هم مظلومين ولانني احترمت اتفاق مع عادل صبري ومع زملائي واستاذ مجدي حلمي ومع دكتور سيد بدوي فلم اشا ان اطرح هذا الخلاف على الهواء. اعرف مشاعرك
بس الفكره مش حكم مسبق يا استاذ خالد.
انا اعرف مشاعرك جيد مش عايزين نرجع انا اعرف مشاعرك جيدا لكن انا التزمت مع يعني مسؤولين عن المؤسسه وبالتالي لن اغير موقفي عشان حتى ما زعلهمش بقى يعني تاني او حاجه زي كده. اما صحفي الوفد انتم لستم صناع السياسه التحريريه ولستم اصحاب القرار التحريري الاول وبالتالي انا اتفقت مع اصحاب القرار التحريري الاول كل الاحترام والتقدير لكل زملاء فيكم وما تنساش ان في ناس في الديسك المركزي عندكم متربيين في اليوم السابع
برضو. طيب عايز تعقيب
وفي ناس باخده من اليوم من الوفد
كلنا مع بعض كلنا
مين قول لي مين.
طيب لا بعدين بعدين شكرا ليك استاذ خالد.
شكرا دكتور سامي شكرا
لينا ان شاء الله على تواصل. شكرا ليك استاذ محمد غنيم وتحياتي لاسره تحرير الوفد والاستاذ عادل صبري. شكرا
ليك والاستاذ خالد صلاح في الاخر وزي ما قلنا احنا بنكل له كل احترام على المستوى الشخصي واي خلاف مهني فده طبيعي في اي وسيله اعلاميه.
نعم شكرا لكم مشاهدينا معلش سهرناكم النهارده بس طبيعه يعني البث الذي بدا متاخرا. على خير القاكم غدا باذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحب